لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هل من العدالة أن الناس تتعادل في الرواتب؟ من العدالة الناس تتعادل في الفرص؟ من حقك تتعلم، تحلقك تعالج كويس. وفي أفكار جت ضد الرأسمالية أنها تسحق العامل، وأنه هذا غير صحيح. ذكر قالها المعالي محافظ مؤسسة النقد في قمة 20 الأخيرة في السعودية، قال 30% من الغطاء النباتي في العالم راح. طب هل هو ذنب يعني هذه مشكلة صنعتها الدول الغنية المتقدمة؟ ما صنعتها الدول النامية. المشكلة قد قال علي النعيم، أتذكر في قمة البيئة عام 2008 أو 2009، قال لا يكون إصلاح البيئة على حساب الفقر، رفع الفقر في العالم. اقتصاد المعرفة هو تغير أصاب العالم، وعليك أنك تتبعه. لابد من تطور جدلي في التعليم، تطور جدلي في التقنية، في البيئة عندك، الثقافة تكون مفتوحة عندك، والمعرفة والقوانين تتطور مع الزمن بسرعة، ما تنتظر، بدون بعيد عن البيروقراطية، وانت تشوف اقتصاد المعرفة ينمو يسرع.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في الراجحي المالية. الحديث في هذه الحلقة عن الاقتصاد، الاقتصاد اليوم عالميا محليا، تنوع الاقتصاد، وين أمريكا والصين، أين سيكون مستقبل القوة. فهذه الحلقة في هذا المجال. قبل أن نبدأ، أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدونها تهمه، تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي من تطبيقات البودكاست اللي استمع لهذه الحلقة من خلالها يفيدنا. أقرأ جميع التعليقات على البودكاست. أما الآن لنبدأ. أهلا أبو عبد العزيز.
الله يحييك يا عمنا. أبو إيش؟
أبو علي. أبو ماله اللي تبي. أبو سكر.
أبو علي.
شو ما بدك.
لا أبو علي.
طيب.
ممكن أشوف الأسئلة ما أقدر. لا عادي ترى. خلاص داكم. لا خلاص.
بس شوف، أنت أكثر واحد. لا كثير يعني، شوف 7 صفحات بس يعني، لعل انه نقدر
سم
ابو 7 صفحات، فلعل انه نقدر.
وكم ساعه الحوار؟
7 ساعات.
ده والله صحيح. كم ساعه؟
لا ساعه ونص يعني الحدود هذه. ففي NPR، فكانت في واحده من الحلقات قالوا انه اقتصاد ولايه كاليفورنيا حاليا هو اكبر اقتصادات العالم في 1980. بعدين البنك الدولي قسم الدخل العالمي إلى 3 أقسام. عندنا رأس المال المنتج، مثل الطرق والمصانع والمباني، رأس المال الطبيعي، النفط، الذهب، غيره، ورأس المال البشري، اللي هو التعليم والتكنولوجيا والأفكار والابتكارات. وهذه حجم الاقتصاد العالمي من الأشياء المادية 27%، والأرض 9%، بينما التعليم والأفكار والابتكارات 64%. فإحنا عندنا 64% من هذا كله، يعني ثلث الثروة اللي موجودة في العالم أشياء ما نشوفها.
64% تقول ابتكارات قصدك، هي اللي ما نشوفها.
هذه 64%. اليوم وضع شكل الاقتصاد مختلف تماما عما كان في السابق. اليابان يوم كانت في الحرب كانت تبحث عن النفط، أمريكا تبحث عن النفط، العالم كان وقتها. اليوم هذا لا يشكل شكلا كبيرا من الاقتصادات. كيف تقرأ اليوم شكل الاقتصاد؟
بدينا احنا.
فكيف تشوف؟
طيب، جميل جدا. هو تغيرت الحياة الصناعية من مطلع القرن إلى الآن. يعني مثلا قبل، هعطيك أمريكا، ودائما من الداتا في أمريكا تاريخيا متوفرة، دول متقدمة. في مطلع القرن كانت الزراعة مع الصناعة في الولايات المتحدة تشكل فوق 70% مجتمع. يعني عام 1930
في القرن العشرين
كانت الزراعة مع الصناعة. مع التطور التقني صارت الخدمات فوق 80%، فانحصرت الصناعة والزراعة. تو أرقامك اللي بنت على هالأساس، لما يقول لك أنها الأفكار هي الخدمات الحقيقة، ارتفعت وظهرت أشياء في حياة الإنسان تدريجيا ما كانت موجودة. من أكبر سنوات الازدهار في حياة الإنسان كانت 50s and 60s، كويس، مع ظهور التلفزيون، الراديو، تطور السيارة، الثلاجة، المكيفات، حياة الناس ازدهرت وصار الطلب على البترول يرتفع. وما كان البترول غالي ترى في الستينات الميلادية، فما كانوا يراعون في تصنيعه، في الكمية، كفاءة الاستهلاك. تطورت حياة المدن مع التطور التقني، فصارت الخدمات فوق 80%، لذلك صارت المدن عنصر اقتصاديات. لذلك سمو ولي العهد في حوارها الأخير في الـ FII ذكر قال أن المدن تشكل فوق 80% من اقتصاديات العالم. لهذا السبب هو أنه الحقيقة قطاع الخدمات ارتفع عالميا على القطاع الصناعي والقطاع الزراعي قياسا في الماضي. الجي دي بي الأمريكي فوق 80% برضو قطاع الخدمات. الإنسان طبعا ميزة في الفترة، ميزة التطور اللي صار في الفترة الأخيرة قدرة الإنسان على التعلم والمعرفة. أنا متأكد أنه والدي مثلا في عمري ما كان عنده المعلومات اللي عندي كويس بسرعة المعلومات وتوفرها والداتا. وأذكر مرة كان يروي لي لما كان صحفي في حرب 73 لما بدأت في مصر، الأخبار تجي متأخرة يوم، وهي حرب يعني قريبة بين العرب وإسرائيل، تجي متأخرة. الآن لما شيء بسيط يصير أو أبسط الأشياء، الآن أنت نفسك عندك معلومات عن دولة زي إسلندا ولا دولة زي النرويج، تفاصيل كأنك زايرها. تطور العقل، وشوف العقل ما تعب. يعني الإنسان مع الزمن اشتكى من السكر، اشتكى مع الضغط، مع اختلاف البيئات اللي مرت فيه، مع اختلاف التغذية اللي مرت فيه. ما كان جدك مثلا وجدي يقدرون يحصلون على الفواكه اللي أنا وياك نحصل عليها، تغير الغذاء تغيرت الأمراض في المجتمع. لكن هل في إنسان تعب من كثرة المعلومات؟ لا، ما تعب من العقل البشري، استمر في التطور. لكن هي قدرة الوعي بالتعامل مع مدخلات المعرفة، قدرة الآفاق البشرية في رفعها. نرجع الرجل اللي كان وراء النهضة الأمريكي، الرجل اللي كان النهضة الغربية كلها خلفه، اللي هو آدم سميث، مؤسس الفكر الرأسمالي. مو مؤسسه، هو اللي نظمه، هو اللي عاد كده. الإنسان بطبيعته يميل للتملك وللثراء كويس، لكنه جاه وقال أن الفقر لا يكون إلا بالأفكار والطموحات ليس بالمال. هذه هو كانت من الأفكار اللي هو حطها في ذيك الفترة. الإنسان طبعا في دبلاضي كانت الثروات في، يمكن تقول أنت الآن ليش صارت فوق 60%، ودنا نحكي فلسفة شوي بعدين ندخل. كان ليش أنها صارت أفكار؟ لأنها صارت تعتمد على الإنتاج. طبعا توك حكيت، أنا ذكرت الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تأثرت جدا بالأفكار آدم سميث، كتابة ثروة الأمم. وهو كان له علاقة مع شخصية أمريكية كبيرة وعالم فيزيائي كبير، شخصية سياسية وعالم فيزيائي، اللي هو بنيامين فرانكلين. وكان له علاقة فيه. أنا الحقيقة ما طلعت على شيء يثبت الترابط، لكن تقدر تشوف روح الأفكار الأمريكية والدساتير قريبة من ثروة الأمم تفكيرها. في قبل فترته، قبل ظهوره، كان في نظام اقتصادي ظهر في فرنسا اسمه المركنتالية، هو نسبة للمفكر اللي جابه اللي هو كولبرت، كان وزير عند الملك لويس الرابع عشر. هذا الفكر كان قائم، يقول لا، الثروة قائمة على اللي أنت ذكرته 27%، اللي هي الثروات الطبيعية الموجودة. كل ما الثروات تزدهر والثروات الطبيعية تزدهر أكثر، كل ما اغتنت الدولة، والتجارة تكون على حسب الأقوى. أنا بعطيك التوابل، أعطيني الذهب اللي عندك. وبين السطور تقرأ كلمة استعمر إن استطعت. فكان صراع الاستعمار والثروات، ومثل القوي يأكل الضعيف. كان اقتصاد قائم على تكويم الأصول، ما هو على الإنتاج، الفكر وقتها. وكان ظهرت حتى فكرة برضو في فرنسا اكتشفها ناي، كان هو طبيب على فكرة، بس أنه كان عنده فكرة يقول لا، أنه هو ما يسمى بالطبيعي، الفكر الطبيعي، أنه لا، الثروات تبدأ بالزراعة. لأنه كان أغلب المجتمع، وقلت لك أن أغلب القوى العاملة الأمريكية فترة قريبة في الثلاثينات كانوا مزارعين، فكلما المزارعين اغتنوا ارتفعت القوة
الشرائية
بالضبط في المجتمع. لذلك هو سمى غير المزارعين بالطبقة العقيمة، تصور الصناعين، حين كل واحد يحكي لا الصناعة كانوا يسمونها الطبقة العقيمة. إيه، تغير البيئة والزمن اللي احنا فيه. حتى كلمة صناعة ما عادت تعني، يعني أنا لما أقول لك في صناعة سينما معناته أنه في مدخلات إمبوت مواد خام وبيطلع، لا، هي صناعة، يعني كلمة صناعة اختلفت، صارت أنها فيها مدخلات، لكن مدخلات غير ملموسة، وفيها مخرجات وفيها عدة عناصر كويس. هذا معنى كلمة صناعة، ليست صناعة بالمعنى المادي. أرجع لك أنه ظهر هو في ذيك الفترة قال لا، تو إحنا شكلنا شرحنا المركنتالية كويس، القائمة على تكتيس الثروة. جاء هو، لاحظ على فكرة آدم ظهر قبل كارل ماركس مؤسس الفكر الشيوعي، ترى قبله هو يمكن أكثر من 60 سنة، يعني مات أصلا آدم وكان كارل من ولد كويس. لما جاء آدم سميث وأسس هو قال لا، الاقتصاد قائم على الإنتاج والحكومات ما تتدخل، ولازم نعطي يد أعلى، فرصة أعلى للثروات. والإنسان شوف عبر التاريخ الفلاسفة ترى يجون هو في الأصل ترى فيلسوف، لما هو أبو الاقتصاد ترى وكان عضو في جمعية النخبة موجودة في اسكتلندا، وهو تأثر بشخصيتين كبار كويس، تأثر بفيلسوف جدا رائع اسمه ديفيد هيوم بريطاني كويس من اسكتلندا، اللي ألف رسالة في الطبيعة البشرية من أهم الكتب في التفكير كويس، وتأثر بأبو القوانين الرجل اللي وضع كتاب روح القوانين اللي هو الكونت ماركيز. فلما حط هالقوانين هذه الكونت ماركيز كان يتكلم عن العدالة، ما ممكن تسوي اقتصاد من غير عدالة، ما في قانون، واحد متضرر عامل يتضرر يشتكي ياخذ حقه. لذلك كان من أهم إصلاحاتنا صارت في المملكة مؤخراً، وتلاحظ إصلاحات قضائية كبيرة، ولما تروح أي معيار تجاري لأي دولة يراعون القضاء، مدخل القضاء فيه. فلما جاء هو شوف هو جاء في بيئة فيها مفكرين، فهو تأثر فيهم هو نتاجهم كويس. فهو أيضاً جاء في مفهوم، جاء كلمة إن لما تعطي الحرية السوق قال لسي فاغ، دعه يعمل، دعه يفعل، لسي باس، دعه يمر كويس. هذه كلمات فرنسية مش إنجليزية، معناته مو هو اللي قالها، جاية قبله، في شكوك أنها جت أصلاً من مفكرين فرنسيين قبله. فهو تراكم فكري، لكن هو آمن بمبدأ حرية السوق، السوق يحدد العرض والطلب، بالتالي تتشكل الأسعار والكميات على مبدأ السوق والطلب. إذا في أحد بيحدد المركنتالية ممكن تؤدي الاحتكار، هو قال لا، اللي بيرفع الأسعار يجي غيرك، طمع تصير ترتفع الأسعار. ارتفعت أسعار البترول في السعودية في عام 2008 في العالم 2008 و7 ظهر الشيل أويل في أمريكا، صار مجدي خلاص. لما كان البترول بالضبط، صار لما كان النفط 8 دولار ما هو مجدي، لكن لما صار 70 وتعدل 100 وصار 140 صار مجدي. هذه الوحدة جابت فوق 6 مليون برميل زيادة في العالم، فأسست هالتفكير الجديد. وهو جاء مبدأ ثاني بعد، تخصيص العمل، أنه لازم كل واحد، أنه لما يتركز العمل في شخص واحد، يعني أنت لما أنت بتسوي بتصنع مثلا، هو شبه كان وقتها في مصنع الإبرة وقتها. أنا أعطيك تشبيه ثاني، يعني مثلا الجوال اللي عندك لاحظ مركباته، السوفتوير من شركة، الجهاز نفسه جاي من شركة ومن بلد اللي هي الصين، المدخلات الداخلية جزء منها جاي من كوريا، مركبات الشرائح، الشيبس اللي جوا جاي من تايوان كويس. فهذا معناته أن كل دولة تتخصص بالموارد اللي عندها، سواء البشرية أو الموارد الطبيعية أو الموارد المعرفية اللي عند مواردها البشرية، عشان تقدر تنتج الأفضل والأكفى، ما يحتاج أنك تنتج كل شيء. فهذه كانت أيضا مفاهيم المتقدمة اللي هو حطها، وارجع أقول لك أنه هو نتاج فكر كان في زمنه، ما هو بنتاجه هو الحالة.
أوكي.
كويس. راح بعدين فيما بعد الفكر هذا، انت ذكرنا كنا نتكلم حنا عنه هو
آدم.
مش جاب لي السيره لما تكلمت عنه هو،
أنه كيف انه تطور الاقتصاد، انت كنت تشرح
التطورات هذه ساعدت نزول الاسعار عالميا، كفاءه الانتاج عالميا، وكانت بيئه مبدعه. طبعا في شغله هنا بقولها، كثيرين قليلين يتكلمون فيها عن آدم سميث، هو جاب كتاب مهم جدا اللي هو طبيعة الأخلاق، اللي هو The Theory of Human Sentiment. هذا الكتاب ألفه قبل ثروة الأمم، بس ترى كان كتاب ملقى ترحيب من خصوصا المؤسسات الدينية في بريطانيا وقتها، إنه هو قال إن الأنانية والجشع صفات ما نقدر نمنعها عن نفسنا، هذه طبيعة بشرية، والإنسان فيه الأنانية. طبعا كان وقتها انه يعني هذه الاشياء لازم تنبذها، هذه من الشيطان، وقال هذه موجوده، عليك انك تحولها بالطريقه الايجابيه. الانانيه تصنع فيك الجديه، الطمع يزرع فيك التحفيز. الانسان طبيعته كده، من حقك انك تطمح، فحول الطمع لطموح، وحول الانانيه لاهداف وافاق عندك، الطموحات عاليه عندك. هذا كان كتاب، وأعتقد هو تأثر بديفيد هيوم في الأفكار، لأن يعني ديفيد جاء بالفكر المحسوس والمنطقيات، أعتقد تأثر هو فيها. آدم يبدو لي أنه كان رجل ذكي جدا، لأنه جاب بأشياء حتى الآن لما تقرأها تلقاها واقعية للزمن اللي أنت فيه. كارل ماركس يبدو لي كان أكثر ثقافة لكن أكثر مثالية، يمكن أنه كان يعاني من مشاكل أثرت فيه تفكيره يعني، بحكم أنه هو من الأقلية الدينية، هو يهودي واضطر أبوه أنه يصير بروتستانتي لأنه أبوه ما كان قادر يمارس المحاماة. هذه عملت يمكن فيه تحديات، هو كان من فقير كويس أعتقد أنه، وبرضه هو تأثر ببيئته الفكرية. هو ترى فكرة مفكرين في وقته كانوا عمالقة، يعني كان في هيجل، كان هيجل تعاصر بس ما التقوا، أعتقد توفي قبله كويس، وهو جاء بعد آدم سميث. شوف كيف الإنسان تطور، هو جاء عام 1840 أو 30 كويس، آدم انولد 1720 كويس، جاء ولقى العالم وقتها. كان هيجل عنده نظرية مهمة اللي هي الجدلية التاريخية. إيش الجدلية؟ إن عندنا شيء الآن موجود وعندنا شيء مناقض له، نطالب إنه يتغير لهذا الشيء. لما نجحنا نتغير ما عجبنا هذا الشيء نروح نغيره، وهكذا وهكذا، ونستمر في جدلية تاريخية. سقطت الصين القديمة، جت الصين الشيوعية، الصين الشيوعية ما استمرت، صارت تطورت، صارت فيها بين الرأسمالية وبين الشيوعية، طب النظام حقها السياسي يتحول، ما هو نظام وهكذا، جدلية تاريخية ما تنتهي، لا وصول للنهايات. ماركس قال لا، الجدلية راح تنتهي بالحرية، والحرية هي عبر الحرية هي تأتي عندما الإنسان ينال حقوقه وتتعادل المفاهيم الخير. وهذه كانت مشكلته مع الديانات، إنه مفهوم الخير مختلف بين الديانات كويس. طبعا الرجل في القرن الثامن عشر ما اطلع على حضارات وديانات كثيرة، وكم يعني هو مطلع في مكان هو موجود فيه، ما كان عنده انترنت، فارتأى التوحيد. فجت هنا فكرته المثالية بالنظام الشيوعي، ولا مانع من استخدام القوة في الوصول لها، كانت هذه أفكاره. فجاء فكان هو مثالي، لذلك تلقى الشيوعية عبر تاريخها مرت بأطوار وأفكار. ظهرت الماوية، ماو ألف كتاب، تروتسكي ألف كتاب، لينين ألف كتاب كويس. الشيوعية أفكار آدم سميث ما مرت بالتغيير، ما جاء رأسمالي ثاني وثالث، جاء تطورات، بينما ذيك جاءها تغيرات. الشيوعية مرت بتغيرات لأنها مثالية غير واقعية. هذا اللي أنا أرى وجهة نظري.
هذا سبب أنه آدم تفوق على ماركس؟
هل الواقعي ما هو مو بآدم؟ آدم كان واقعي. هذا الإنسان، هذا أنت مثال للرأسمالي وأنا مثال للرأس. نحكي الصراحة، نحكي الصراحة. هل من العدالة أن الناس تتعادل في الرواتب؟ من العدالة الناس تتعادل في الفرص؟ من حقك تتعلم، تحلقك تعالج كويس. وفي أفكار جد ضد الرأسمالية أنها تسحق العامل، وأنا هذا غير صحيح. بالعكس، هو كان في كتابات آدم يقول أنه لابد من ضرائب نوعية، لكنها تساعد، لأن الدولة عليها واجبات اللي هي تحقيق الأمن والتعليم والصحة، هذا واجب على الدولة، فهي لابد أنها من حقها أن تأخذ دخل.
لكن اليوم إذا أخذنا أنه الرأسمالية، يعني اليوم في أمريكا في حديث، إذا أخذنا أنه أمريكا هي اليوم المثال الأمثل للرأسمالية،
نعم،
فاليوم في حديث على أنه الرأسمالية، يعني خصوصا ما بعد كورونا، أن المسألة لم تعد يعني فيها هذه الفرص، أنه هي تخدم الأغنياء فقط. فلما يكون الأغنياء في حاجة في الوقت السلم يقولون رأسمالية، لما يكون في حالة الضعف يقولون شيوعية. فيجي يقول لك أوه، يعني دلتا مثلا ولا كل خطوط الطيران الأمريكية يوم توقفت، ما يعني وين الرأسمالية من دعم الحكومة؟ فإذا الحكومة تدعم شركات الطيران هذه برأسمالية. فكذا في اختلاف في مسألة
الرأسمالية،
واضح أن الحين في مسألة خلاف داخل أمريكا في المشهد الثقافي حيال الرأسمالية.
هذه جدلية هيجل،
يلا
الرأسمالية جت فكرة بالضبط نفسها، جاء ضدها فكرة بس ما تلغيها، طورها. زي مثلا اللي حقيقة عام 1929 مرت الولايات المتحدة بأزمة اقتصادية كبرى، فرأى وزير برضو بريطاني، ما هو أمريكي كويس، ارتأى وزير الخزينة البريطاني وقتها اللي يعد النجم الثاني في اقتصاد الرأسمالي بعد آدم سميث، اللي هو كنس، نظرية الكنسية بأن الدولة تتدخل وتنتج وتساعد في الانتاج الدولة، وأن الدولة تتحول هنا لما يجي أزمة ريسيشن زي عام 1929 أو عام 2008، ودخلت الحكومة الأمريكية ودعمت البنوك وقتها، تشابه ترى وذكروا فيه كويس،
لما يكون فترة كساد
اي كان انه وش معناته ان انهيار الطلب، ما عاد في حد يطلب، الناس ما عاد تطلب، الناس تخسر وظائفها كويس، فتتحول الدوله الى هي الطلب. وبدت نظريه الجريت ثيوري، كتاب الشهير، وبالمفهوم ادخال الادوات الكميه والنقديه، زي ما شفت البنك المركزي الامريكي على طول لما بدات احداث الكورونا زيرو نزل انترست ريت لأدنى حالات الفائدة، أسعار الفائدة صارت سلبية في البنوك الكبرى المركزية الأخرى، هذه جاية من نظريته هو كنز. بس عارضه ترى عالم كبير اسمه حايك، هذا نمساوي ترى، غريب نمساوي ألماني يعني ماركس من الفكر بين البلدين، فجاء وأيضا أعطى نظرية قال لا أنه هذا بيصنع نمو شكلي مختلق ما راح يستمر. لكن ما ننكر أن النظرية الكنسية هي اللي استطاعت أنها تنقذ الولايات المتحدة والعالم الغربي في عام 1930 وعام 2008، هي في لحظات وليست عامة. يعني مارغريت تاتشر وريغن، بريطانيا نهضت تاتشر فيها المرأة الحديدية لما واجهت بحرية السوق، طولبت أنها تدعم المؤسسات الخاسرة في بريطانيا، قالت لا السوق صحح نفسه. النقابات احتجوا، هي في وجهة نظرها يعني تاتشر استخدمت الجيش ضد العمال اللي كانوا يرفضون أن يشيلون النفايات، أنهم هم يشيلون النفايات. ريغن اتخذ مواقف قوية في عهده، وعلى فكرة شهد عهدين مصلحات كبيرة اقتصادية، وكانت تاتشر تعد آيكن في العالم الرأسمالي ونهضة بريطانيا. لو نروح أيضا لريغن، أخذ السوق المالي كمؤشر أفضل سنوات السوق الأمريكي بعد بيل كلينتون سنوات ريغن، وكان ممكن تكون أفضل لولا الاثنين الأسود اللي صار عام 87 واللي كان أسبابه تقنية ما كانت اقتصادية.
كيف؟
دخل الكمبيوتر وصار سرعة التريد أسرع والأرقام، فكان سبب ربكة في الأسواق عام 87، ولا ما كانت الأسباب اقتصادية، وكان عهده من أفضل العهود هذا الرئيس ريغن. فبالشكل العام يفترض أنك تتمشي بحرية السوق ولا يمنع تدخل الدولة في لحظات في التاريخ.
بس إن يعني هنا هذه هي الفكرة، يعني حتى الفكرة اللي طبقت اللي هي حقت شيكاغو بويز طبقت في أكثر من دولة، ما كانت يعني أمريكا نفسها ما طبقتها يعني، ولا طبقت حرية المال المطلقة اللي كانوا يطالبون فيها. فالفكرة هنا أنها ما تطبق، والرأسمالية هي فكرتها أنه دع السوق يسوي اللي يبي، هو اللي صحيح نفسه
حرية السوق.
فإذا كانت في وقت الأزمات تضرر الشركات الكبرى اللي عندهم هم اللي يشكلون كل الثروة، فتأتي الدولة تدعمهم. ولكن إذا كانت الأزمات تمس الطبقة المتوسطة أو ما دون المتوسطة، مفترض فيطالبون النخب أنه لا الدولة ما تدعم هذه الطبقات.
عندي تعليق، هو الناس ترى أن الشيء هذا، يعني الناس ترى أن الدولة لا تدعم. الحقيقة لما تنهار الشركات الكبرى تنهار المؤسسات المتوسطة والصغيرة اللي تشغل أغلب البلد في الدول الغربية، تشغل أغلب القوى العاملة يعني فوق 50%. أغلبهم يعملون مؤسسات. طب لما تنهار مؤسسات كبيرة كيف؟ لما ينهار النظام البنكي، فلوس الناس في النظام البنكي، احتياطياتهم هناك، طبيعي أن هذا قلب أي جسم له قلب. النظام المصرفي هو قلب أي اقتصاد. إن إذا واحد إذا شركة فجأة حسابها تبخر كفل البنك، المجتمع يفتقد الأمن. إذا فقد ثروته يفتقد الأمن، الإنسان يصير غير عاقل إذا مس شيئين في حياته. الأبناء، أبنائك مهما كنت من العلم، بس شيء مس ابنك أو شيء مس ثروتك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهذا يمثل يعني إحنا بشر، فهذا مثل، فلا بد أن الدولة تدخل في المؤسسات الكبرى. طبعا في مؤسسات الحالها إذا بتفلس تدرس الدولة الوضع، وحتى قانون الإفلاس تطور وتغير وصار يعطي الشركات حماية إفلاس شابتر 11 شابتر 7. 2008 كانت الخطورة أنه في دومينوز إفكت، أنه بنك بيفلس بيطيح بينفلس بنك ثاني بيفلس بنك ثالث بيفلس دومينوز، يعني زي الدومينو أنه حجرة تطيح على حجرة تطيح على، لأن فلوس البنك هذا مع البنك هذا مع البنك هذا، فكان في تراوض تشين قاعد يصير بينه، فما تبغى تدخل. بعدين مثلا جت صناعة الطيران، لا ننكر بعد صناعة الطيران في عهد الرئيس كارتر خضعت لأعلى درجات التوزيع السوق وتحديد لتكثير المنافسين، فنزلت أسعار التذاكر بشكل كبير، وصارت أكبر الشركات اللي خلص ما عاد فيها نمو صارت تتوزع، اشتهرت كوارن بافيت دائما يفتخر في كتاب أنه دائما يشتري أسهم الطيران، هو باعها السنة دي أنه يشتري أسهم الطيران لأنها تعطي توزيعات ثابتة له مريحة له. هو على فكرة أعلى مستثمر عنده كمية كاش موجود عنده، يعني كاش عنده نسبة significant في استثمارات. فلذلك هو يعني برضو القطاع هذا بحكم الريجليتر تأثر، ما كان حرية سوق حقيقية ولا قطاع البنك يخضع القضية حرية سوق. ترى في ريجليتر يتابع البنوك، عندنا في السعودية دخل البنك المركزي في كل تفاصيل البنوك، نفس الشيء عندهم، لأن الصناعة ما هي حرية، يعني ما هو سوق فري ماركت أوبن زي القطاعات الباقية.
بس انت شهدت بفعلته في بريطانيا بأنه كان هذاك يعني أعظم إصلاح في بريطانيا، رغم أنها كانت رافضة تماما أي نوع من أنواع التدخل
الحكومي. كخطوط عريضة، تاتشر حكمت 11 سنة ورفض دولة، دولة فيها كان نص ثلاثة كثير من القطاعات، والله ما عندي أرقام بس كثير من القطاعات ملك الدولة، يعني خصخصت أغلب القطاعات، السكة الحديد خصخصتها، النقل العام كانت كلها للدولة، شركة الكهرباء، شركة كلها خصخصتها. يعني حتى تعرف أن فرنسا سوت هالشيء قبلها، الرئيس جسكاردستان هذا رئيس مات قريب هو أكبر بالعمر من شراك، كان شراك رئيس وزراء في السبعينات، هو حكم قبل ميتران. فالرئيس دستان هو كان برضه دستان تكوين اقتصادي، يعني هو تاتشر فرنسا، هو كان وزير مالية ديغول في عهده، تم خصخصت كثير من الشركات الفرنسية، خصخص نسبة كبيرة منها. فإيه يعني هذا كان توجه يسير حول العالم.
طيب برجع الحين بعود إلى النقطة اللي بدأنا فيها حديثنا، هي الاقتصاد المعرفي. وشي إذا نبغى نعرف الاقتصاد المعرفي وش نقول؟
والله أنا أقول لك أنا ما أعتقد أن في تعريف ثابت، لكن حسب الآن ما متعارف عليه هو زيادة الإنتاج، أوكي، سواء الإنتاج عبر الخدمات أو الأشياء الملموسة عبر استخدام المعرفة والمعلومات، ما يساعدك في زيادة الإنتاج وتقديمه عبر استخدام العلم والمعلومات.
وهذا اليوم هو اللي جالس يرفع من
هذا تقدير على فكرة. يعني هذا شيء تفكيرنا، يعني ممكن بكرة يجي نظرية أكثر تتطور الكلمة دي، فهمتني؟
بس وش يعتمد عليه الاقتصاد المعرفة إذا أخذنا عوامل معينة؟
من الاسم طبعا البشر. المعرفة طبعا أنت طبعا بتروح للإندكس المؤشر، في مؤشر مسويه اليونايتد نيشن اللي هو كي اي اي كويس، يعتمد فيه على 4 أركان اللي هي الاتصالات، التعليم، البشر طبعا، وكان الجزء الرابع أنا ما يحضرني حقيقة، لكن أظهر الأبحاث والابتكار الموجودة فيه. فهذه 4 عناصر، لكن عشان أقول لك الصراحة، اقتصاد المعرفة هو تغير أصاب العالم وعليك أنك تتبعه.
يعني إذا أخذنا أن اقتصاد المعرفة جالس يغير مفهوم يعني السياسة وال يعني كل هذه، يعني حتى الاستعمار، يعني في نقاشنا قبل شوي الاستعمار مبني على فكرة الاقتصاد والتغيرات السياسية تأتي تباعا للاقتصاد، فتغير شكل الاقتصاد يغير من شكل السياسة، ويتضح ضعف مثلا الطلب على النفط أو التغيرات هذه في شكل الاقتصادات هو اللي بيغير شكل سياسي للعالم. نهوض اليوم الصين معركتها للولايات المتحدة، رغم أن الاثنين هم يحتاجون بعض، هذه كلها لتغير شكل الاقتصادي. ودي أعرف اليوم يعني وين موقفنا من هالمفهوم، يعني وفق المعرفة.
ما تشوف أن عندك اقتصاد معرفة؟ أنت في شغلك ما عندك اقتصاد معرفة؟
إيه بس قديش
شكل سؤال. عندك اقتصاد معرفة نقول أنك تستخدم في إنتاجك العلم والتقنية، وأنك تحاول تتطور، وممكن زميلك يبتكر شيء ثاني وهكذا. هذا ما هو شيء منفصل، يعني كان اقتصاد المعرفة ما تقول الصناعة النووية الحالة كذا جزء منفصل، هي داخلة في كل شيء. لو نروح للأركان الأربعة، التعليم والموارد البشرية جدلية لا تنتهي في تطويرها. لا أعتقد أن في دولة راضية عن مستوى تعليمها، والتعليم التقليدي عليه ملاحظات كثيرة، والتعليم الجديد عليه ملاحظات أنه ما هو ستاندرايز. طب واحد خريج جامعة وواحد درس كذا يوتيوب وانترنت وصار مهندس، صار يعرف يسوي، طب هذا مو ستاندرايز، يعني ما ادري وش، ما اقدر اضمن انه متماسك زي خريج الجامعه. برضو خريج الجامعه تلقى فيه منهج ما تغير من 12 سنه، وتلقى الدكاتره مستواهم العلمي كذا وكذا، مو كل الجامعات زي بعضها كويس. التعليم عليه جدليه، يعني تطويره وتحسينه، والكوست حق تعليم تطوير التعليم صار يتفوق ويجاوز قدرات دخل الاسر في كثير من الدول. هذه مشكلة كبيرة الآن في الولايات المتحدة، صار التعليم مصدم، يعني يتعب الدولة الأمريكية، المجتمع الأمريكي هناك. فالاقتصاد المعرفة هو التطور. إذا أي دولة بتفكر فيه، لا يعني لا تأخذ التفكير، أنا بقول لك أنت متعيش حياتك يا أبو علي، تعيش حياتك خايف أنك يصيك بك مرض السكر، ولا تعيش حياتك أو الضغط لا قدر الله، أو تعيش حياتك أنك تبي تمتلك صحة جيدة. وش الأساس في تفكيرك؟ أنك تبي تمتلك صحة جيدة ولا لا يجيني السكر؟
صحة جيدة.
صحة جيدة، هذا التفكير الطبيعي، أنك تمشي تنام بساعات كويسة، تأكل أكل فيه فيتامينات اللي يحتاجها جسمك. لا، نفس الشيء اقتصاد المعرفة، يعني لا يكون هو الهوس، بس لازم يكون عندي بيئة خلاقة. تبي تنتج وتتطور لازم عندك بيئة خلاقة، لازم أن الاتصالات في الدولة والعالم الرقمي يكون سريع ومتقدم مع العالم، لازم أن التعليم يكون موجود يتطور، وأيضا مصادر المعرفة. قريت بالرياضيات في المدرسة ما فهمت منه، أنا أقدر أشوف أشياء ثانية وأقدر أتعلم بأشياء ثانية، هذه مصادر معرفة جديدة. أفاق المفاهيم الاجتماعية في تطورها وقدرة المفاهيم الثقافية في المجتمع على الانفتاح على الآخر، على التركيز بالعمل، على يعني المدخلات، تنوع الثقافي، انفتاح المجتمع على الفن، اجتماع المجتمع على الثقافة، اجتماع المجتمع على المعلومات أكثر، له دور في خلق بيئة خلاقة. أقول لك شغلة، نرجع لديفيد هيوم في كتابة اللي من أهم اللي أتمنى أنك تقرأ، في كتابة قال أن الإنسان يعيش في عالم محسوس. إنسان ما يقدر يتخيل، ما في شيء أفكار فطرية ترى فيك، الإنسان يعيش في شيء محسوس كويس. نتكلم عن عالم حقنا، مو بالعالم العالم اللي نعيشه يعني، ما المتفيزيقي في عالم. فمثلا أنت لو تخيلت، حتى خيالنا مركب من أشياء حسيناها، طبعا الإحساس يدخل فيه البصر. فمثلا لو نقول جبل ألماس، في جبل ألماس ما في خيال، لكن مركباته حقيقية، في ألماس وفي جبل. فالإنسان ما يقدر ترتفع آفاقه إلا إذا كان شاف مدخلات قبل، شفت الجبل، شفت الألماس. لكن واحد عاش في مكان لا في تلفزيون ولا قد شاف ألماس ولا قد شاف جبل ولا قد شاف بحر ولا، هل تتوقع أنه بيطلع خلاق ومبتكر؟ لا يمكن، صعب. فقد ما يكون أنت عندك مجتمع دخل شاف أشياء وارتفع على أشياء واطلع على أشياء، قد ما مخرجاته ممكن ترتفع. فأنت لما يكون عندك البيئة المعرفية كويس، وعندك طبعا قدرة الاستثمار. أتذكر في كتاب، عشان ما تقول علي شايب بعد، بيتر ثيال كان مؤلف كتاب من 4 سنين اسمه من زيرو تو وان، هذا ما غيره صاحبك، مؤلف مؤسس باي بال ومؤسس فيسبوك، فمن اللي أسسه فيسبوك. كان يقول، كان كتابه من زيرو تو وان يقول، شوف في الابتكار وفي التطوير، التطوير يحتاج فلوس. سيارة موديل 2010 على بال مدينة صارت 2020، مرت السنوات شركات السيارات كلها تطور سياراتها. أبل جوالك الآيفون مو نفسه قبل أول ما طلع، تتذكر 2008 كيف كان ينشحن، هذا اسمه التطوير. الابتكار لا، ترى ما في فلوس، الابتكار بيئة، شيء جديد. يا ما يجي عبر الحاجة، شيئين، الحاجة زي ما الفاكسين حق الكورونا، الحاجة استدعت له وعندنا حنا خلفية ابتكرنا عدة طرق، ابتكار الفايزر غير الطريقة الصينية غير، أو وشوف لاحظ كم الشركات اللي جاوا فاكسن حتى الآن 13 شركة كويس. وفي عندنا اللي هو قلنا وشو الحاجة. الشيء الثاني هو تنظيم الأشياء أو احتياجها في حياتنا. زي أبل يوم ظهر كان ستيف جوبز يشوف أن كل شيء موجود بس مو في مكانه، جمعه هو كله لك في أبل في الجوال. ما جاب شيء جديد، الجوال كان موجود قبله والأبس الديجيتال كانت موجودة قبله، واو بس إنه طورها. وليش أنا لازم أضغط؟ ليش ما ألمس؟ ليش ما فأنت من بيئتك ركبت الأشياء ورجعت جمعتها، ما جبت شيء من الخيال، ما شفت كائن غريب ولا شفت شيء من الفضاء، من بيئتك ركبت الأشياء. لذلك الابتكار ترى ما يستدعى. هل هذا فيه مدخلات فلوس؟ في فلوس هذا؟
لا لا، بس إنه يتطلب، ما في فلوس، بس إنها بيئة، يعني هي بيئة معرفية. أنت قلت كذا.
yes.
كيف تقرأ اليوم البيئة المعرفية في السعودية؟
البيئة المعرفية في السعودية في أركان
اللي تولد مثلا ابتكار أو تطوير. يلا
والله هي ترى أقول لك.
قرب المايك شوي.
إيه طف.
تقدر تسحب أنت
كذا؟
إيه.
كذا كويس.
يلا. فكيف تقرأ البيئة الابتكارية والمعرفية في السعودية؟
والله شوف الشق الأساسي فيها اللي هو التعليق اللي هو الداتا، أعتقد المعلومات والعالم الرقمي والآي سي تي، يعني مثلا أنا أعتقد أنه متقدم يعني في المملكة، حبر الأرقام اللي نشوفها والداتا بنتريتنج، إحنا قريبين من الدول الغربية ترى، يعني قريبين من الولايات المتحدة. الداتا بنتريتنج أحجام السعودية من الدول القليلة للآيفون فيها نسبة عالية، ترى دول قليلة في العالم، إحنا والولايات المتحدة معنا كذا دول مو كثير. يعني ترى أبل في العالم 15% بس، 85% أندرويد كويس، لكن حنا من ضمن ال 15 ترى. يعني كمؤشر، يعني وجود سمارت فون زي مؤشر إن عندك بيئة رقمية عالية. لكن التعليم طبعا،
لكنها استهلاكية،
ها راح نوصل لها نتكلم فيها. واستهلاك بالعكس دليل عنده قوة شرائية،
ما مشكلة
استهلاك ما هي سيئة ترى. لكن
لما يعني أمريكا أكبر دولة استهلاكية، بس إن ما عندنا مشكلة،
بس حنا منا بأمريكا برضو، إحنا لازم نكون مصدرين أكثر. يعني عملتنا اقتصاديا صحيح، عملتنا لازم نصدر أكثر ما نستورد، هذا صحيح، بس ليس عندنا فوبيا كلمة استهلاك. فاللي برجع لك عليه
تعليم.
التعليم إيه؟ التعليم طبعا جدلية زي ما قلت لك، ما أبغى أكرر كلامي، لكن أعتقد في السعودية في عندنا تغير كبير ثقافي. الرؤية السعودية أنا أشوفها إصلاح ثقافي فكري أكثر أعلى ما هي قبل لا تكون اقتصادي. شوف مكتبك، زميلاتك والشباب، هذا الشيء ما كان ممكن يصير في السعودية قبل 10 سنين. لو طالع اليسار هنا تشوف ما تلقى هالكم الشباب والبنات اللي تشوفها الآن. البيئة الجديدة كويس. المرأة في سوق العمل السعودي ارتفعت من تحت 10%، أنا أتذكر من 14 سنة الآن، شوف الأرقام، 31%
من السوق،
من القوى العاملة السعودية، قوى العاملة السعودية. طب دي تغيرات ثقافية كبيرة. المتعلمات السعوديات مشاركتهم صرنا نشوفهم، صرنا نشوف في الأمن، قطاع الأمن السعودي في السعوديات، هذا واحد تغير ثقافي كبير وإيجابي كويس. الشيء الثاني الانفتاح على العالم والرؤية العالم، معرفة العالم أكثر كويس. صار يجينا أجانب يشتغلون، روح العلا، روح الدرعية، روح راح تلقى أجانب وحضور ويزورون ويشاركون. وفي حفلات تمت الرياض، فيها حفلات معهد موسيقى في بريدة. NBC جاب خبر عن معهد موسيقى في بريدة من كم يوم. أنا أتذكر من 20 سنة نشر عن، أتذكر منصور انقيدان كان يتكلم عن حارة ما فيها كهرباء في نفس المنطقة، باعتبارنا من المبالغات أنه ممكن تزرع الترف وواوا، من 20 أكثر من 20 الثمانينات الميلادية. كويس، شوف التغير الثقافي اللي قاعد يصير ممتاز كويس. هذا يصير في الطريق السني. الآن في الخارج نسبة الجيل الجيزد، الجيل اللي ولد بعد الألفية والجيل اللي تأثر بالأزمة المالية بعد الألفية، حسب دراسة الكريدي سويس أنه عدد أن الدخل الأسر اللي بعد الأزمة المالية، الأجيال آسف اللي تجي بعد الأزمة المالية دخلها راح ينخفض،
لهذا بعد 2008
وهذا اللي صار.
okay.
وكل ما تراكمت الأجيال في الغرب دخلها أقل من آبائها. كويس، هذا فاكت كل يتوقع، يعني حتى لما سوي السيرفي يتذكر ناس اسم الجهة اللي سوتها، كل يتوقع أن دخله هيكون أقل من آبائها في ذيك المجتمع. فصارت هذه المجتمعات تبتكر أشياء جديدة، تغيرت سلوكها وتبتكر. فظهر الشير إيكانومي، اقتصاد المشاركة، بدل ما أشتري سيارة أنا أخذ أوبر. كويس، AMB، اقتصاد التشارك بشكل عام ظهر. بعدين ظهرت مفهوم أنه صار المستهلك الآن، هذا مؤدى ظهور التجارة الإلكترونية. كويس، ظهور برضو أنه المستهلك صار يهمه الجودة والأسعار، فتفتح الإي كوميرس تلقى نزول أسعار بكمية كبيرة. في دراسة طلعتها ETSY، وهي شركة لستد في أمريكا، أرقام طلعوها عن الشركات الشابس، الإي شابس، الفروع الإلكترونية اللي على يد على بيدين الجي زد جينيريشن، ارتفعت بشكل كبير بعد البانديميك، الأزمة اللي صارت مؤخرا. 3-4، في موقع في أمريكا اسمه جيرز سوى سيرفي كويس، نشرته بلومبرغ. هذا الجيل أكثر من 50% يبغى يعمل أعمال حرة، ما يبغى يكون موظف. الثقافة هذه لما تنتقل تتطور الابتكارات، وتتطور لما يكون عندهم هالبيئة تتطور كل ما عليك. مش قال بابا أبونا آدم سميث للسفاخ جعله يعمل،
أعطي بيئة. أو هنا
احنا هنا أحسن من هناك بيئتنا. يعني مثلا انه تماسك الاسره، وجود الاسره، ان تعاونك، انها تعاون الابن، انه ما عليه ضغوطات، التعليم.
هل في دراسات على الجيل زد او الجيل واي في السعوديه؟
ما يحضرني الان، ما يحضرني، بس انه صار في ارتفاع لاحظناه في الاستهلاك، وربطنا جزء عالي منه ترى بصراحه بالاقتصاد المشاركه، مثلا اوبر، ما اوبر، وتلاحظ حتى المشاريع اللي ظهرت
مرسول وغيره،
مرسول، حتى المشاريع هذه اللي ظهرت وانت من ضمن هالجيل ترى، اللي يعني ما شاء الله عملك، الجيل مثلا مرسول ما أقدر أقول لك إن إحنا وصلنا، إحنا لسه في البدايات، بس إن هذه مؤشرات. بس أنا ما أود إن الاقتصاد المعرفة يكون
كذا هوس، يعني ما طاقنا.
أعطيه البيئة اللي ينمو فيها، لابد من تطور جدلي في التعليم، تطور جدلي في التقنية، في البيئة عندك، الثقافة تكون مفتوحة عندك، والمعرفة والقوانين تتطور مع الزمن بسرعة، ما تنتظر بدون بعيد عن البيروقراطية، وانت تشوف اقتصاد المعرفة ينمو يسرع، راح تلقى كارولايشن إيجابي بينه. اترك الإنسان يفكر.
أوكي.
طيب. يعني ما هي بدرس واختبار لازم تدرس 20 صفحة دي وتروح تحلها بكرة، لا لا، خلي شوف كل شيء وبعدين اكتب قصيدتك.
اوكي انترستنج. طيب اليوم اذا اخذنا المساله هذه، اخذنا انه الحين عندنا الاقتصاد المادي والاقتصاد الارض والنفط،
هذه جالس استغرب شغله، انا ضربتها اليدي 4 مرات، انت ما ضربتها؟
اني انا
عندي مدرب،
انا عندي مدرب تمرين 210 حلقات.
ايوه.
إذا خذنا إنه اقتصاد النفط واقتصاد الاقتصادات هذه، واضح إنه فيه هبوط على المستقبل. إيه. بينما هذا الاقتصاد جالس ينمو، إحنا وين من هالهبوط والنمو؟ يعني هل هو، هل تقرأ إنه إحنا جالسين نمشي في الطريق الصحيح؟
إلا قاعدين نمشي، بس يقول لك علينا أن نسرع. إحنا ماشيين بالطريق الصحيح بس لازم نسرع. أخفيك، أنا كنت أول، يعني دائما أشوف إن المشاريع حول الطاقة المتجددة كويس. مشاريع يعني تواجه تحديات، أولا الإنفاق الضخم على المشاريع المتجددة ضخم، يعني إنفاق على الطاقة المتجددة في آخر 10 سنين ارتفع من 320 مليار دولار في السنة ل 380 مليار، وإلى الآن وزنها في الطاقة، مزيج الطاقة منخفض. أنت تعرف كم إنسان يصرف أبحاثه على أبحاث السرطان؟ ما يوصل 100 مليار، يعني قد أبحاث السرطان 4 مرات، قرابة 3.8. إنفاق عالي قاعد يصير، ومع ذلك وزنها منخفض. في البداية كان الكره يعني ضد الطاقة، البترول ضد البترول بالتحديد، غير النفط الصخري، الوقود الحفوري كويس، كان بصراحة أسباب سياسية من السبعينات، بعدين ظهور الحرب الإيرانية العراقية، نظام الملالوة في إيران، نظام ظهور نظام عراق صدام، ليبيا القذافي، وكانت عداوة معمر قوية مع الغرب. خرب قاعد يفهم، ما أقول نشتري البترول من دول، نعطيهم فلوس.
كانوا يشكلون من
كانوا 7.5% منتصفة، بس نزل إنتاجهم، يعني ترى إنتاجهم ممكن يوصل فوق 12، واحتياطياتهم كانت عالية، يعني إيران والعراق يصلون الاحتياطيات فوق 20% عالمية، احتياطياتهم ضخمة، ترى هم بعد السعودية في الاحتياطي النفطي. لكن فالغرب بدأ يخاف، بالتحديد الولايات المتحدة، ظهرت عاد وكالة الطاقة، ظهر عاد الاحتياطي الاستراتيجي، بس ذا كانت إرادة سياسية، يعني ما كان. المشكلة الآن صار المجتمع، الشباب يبغون هالشيء، جيل الجي زد ذا مؤمن بالطاقة المتجددة، ومسألة عنده يعني معليش ماخذها بإيمان، مسألة كانها يعني استغفر الله كانها دين، تخلص من الوقود الحفوري. المشكلة صارت ثقافة الحين، فهذه ممكن ترفع نسبة النزول. أنا
لأجل برضو لأنها مسائل بيئية واتفاقية باريس، يعني كل هذه،
والله أنا عندي شكوك، يعني عندي تساؤلات يعني أقول لك عليها. يعني أولا البترول ارتباطه صار ما هو مرتبط، أولا أكبر ملوث هو الفحم، واللي يدخل في الكهرباء نسبة وزن البترول الفحم أصلا الكهرباء منخفض عالميا ما يوصل 1% كويس. ثانيا البترول الأغلب الـ في شيء ثاني، يعني أنت تأخذ الانبعاثات الغازات الدفيئة اللي هي C2 والغاز ثاني أكسيد الكربون 1 من 4، بس C2 يشكل 65% منها، معها حط عندك الأمونيا، غاز الأمونيا NH3، حط معها بعد ما يحضرني. فمثلا تلقى مثلا مثل الحيوانات، يعني مثل الأبقار أنها متهمة بالتلوث البيئي. طب البقرة جزء من الطبيعة الإنسان، من الحياة، آسف، البقرة ما هي زي السيارة ابتكرناها من 20 سنة،
بس ما كانت زي كذا برضو هي في السابق، يعني واضح انه احنا زدنا اعدادها.
ما زادت، تصدق عاد ما زادت،
ما تصور
مع الثراء، والله ارجع الارقام ما زادت. انا اي تشك. وعلى فكره الثراء اللي اصاب الشعوب في ال40 سنه الاخيره كان في الشعوب اللي ما تاكل لحم احمر، تاكل لحم ابيض، اللي هي الصين، واللي هي الصين وشرق اسيا، يعني كوريا واليابان، بل ما ياكلون لحم احمر بنسبه كبيره. ولاحظ اعداد الابقار واستهلاك، وفي نفس الوقت بس بقول لك شغله، ارتفع الكوليسترول والتخوف من الدهون في الغرب. لو تذكر السبعينات، الثمانينات، التسعينات، ترى كان الحديث كثير عن الكوليسترول فقلص اللي صار زيادة السمك في الأكل، يقلص اللحم، الهمبرجر الكبير نزل، المدري. فصار في ماكدونالدز تعرض الحملات في التسعينات، ارتفاع عهد الرئيس كلينتون، وصار لازم يقدم وجبات للأولاد صحية، إلى نزل استهلاكه، مو صحيح استهلاك اللحوم. الشعوب اللي تاكل لحم أحمر الأمريكان طبعا، الولايات الأمريكتين بس، أمريكتين ما شهدت يعني، الأرجنتين وبرا ما شهدت تحسنه، شهدوا أزمات اقتصادية يعني استهلاكهم تأثر. فلو ترجع أرقام ما ارتفعت
يعني، أنا ما عندي أرقام لكن أقول لك شيء ثاني، لكن منطقيا إن الأرقام ارتفعت يعني، أنا ما عندي يعني ما عندي
شلون ارتفعت.
أنا حين أقول لك إذا كان الاستهلاك زاد، استهلاك اللحوم بهذه الضخامة وصارت فيه مصانع لإنتاج اللحوم الحمراء وغيرها، فغير منطقي أن يكون نفس الأعداد. واضح أنها زادت أعداد، وزاد لأن زاد كمية الاستهلاك.
قاعدة تسكر يا شيخ محلات شركات الألبان في أمريكا، وقاعدين يتحولون للحليب الحليب النباتي وإلى آخره. وبعدين بقول لك شغلة على طاري غير الحيوانات لا في معلومة،
فقصد أن ندافع بيئي
يعني. أنا بقول لك تعرف عدد ذكر، قالها المعالي محافظ مؤسسة النقد في قمة 20 الأخيرة في السعودية، قال 30% من الغطاء النباتي في العالم راح. طب هل هو ذنب يعني؟ هذه مشكلة صنعتها الدول الغنية المتقدمة، ما صنعتها الدول النامية. مشكلة قد قال علي النعيمي أتذكر في قمة البيئة عام 2008 أو 9، قال لا يكون إصلاح البيئة على حساب الفقر، رفع الفقر في العالم. المشكلة أنه ارتبط ارتفاع الانبعاث الكربوني مع ارتفاع ثروات الدول النامية، الهند والصين ارتفع بنسبة عالية. ومشكلة الصين أكثر من 60% من استهلاك الفحم عندهم، من استهلاك الكهرباء مبني على الفحم عندهم، وعندهم ترى أبحاث كبيرة في الطاقة المتجددة يعني 30% من أبحاث على حسب معهد إكسفورد، أنه 30% من أبحاث الطاقة الشمسية في العالم، من فاقع الطاقة الشمسية هو في الصين حالها. مع ذلك في تأخر في هالجانب. طبعا السيارة الكهربائية حتى الآن كان الرقم متوقع حسب أفرج التوقعات، عدد السيارات في العالم 1.1 مليار، كان متوقع أنها توصل 1.4، هذا قبل أزمة البانديميك، قبل الوباء انتشار الكورونا في العالم، 1.4 بعد 20 سنة. وكان متوقع السيارة الكهربائية أنها ترتفع من أقل من 1% أنها توصل كمتوسط 15%. هذا إحصائية سوتها بلومبرغ 2019. بعد البانديميك في مشكلة الآن صايرة، أن احتمال نمو السيارات يكون بسيط أقل، لأنه خروجك بالسيارة احتياجك لها بيقل، ممكن الناس يدرسون من بعد، يعني ما يحتاج تحضر كل محاضراتك. طبعا ممكن الأولاد يرجعون المدارس، بس مثلا في بعض الأقاليم مناطق تقول لك ما يحتاج يروح مدرسة، الطالب ممكن يداوم من بيته في فترة معينة، في الجامعة لك محاضرات مرئية ولك مثلا يعني صار في ضغط.
والظاهر انه فيسبوك بعد اعطت العمل عن بعد مدى الحياة يعني للموظفين،
يعني خيار. تلقى تغيرات في العمل بيئة. حط عندك هذه كم، هذه تشكل المواصلات من استهلاك البترول حدود 56%،
كويس.
حط عندك من الجهة الثانية الطيران يشكل 4%، الشركات كثير بتلغي رحلات العمل خلاص مع الديجيتال والفيرتشوال كونفرنسز، ليش تسافر ولا ميتنج؟ أنا اليوم سوي اجتماع مع شخص في الكويت بالأونلاين، لو ما كان في بانديميك كان سافر لي، كان جاء الرياض. ومشكلة أنه المسافر اللي تدفع عنه شركته هو اللي تربح منه شركات طيران، لأنه هو بزنس كلاس. ترى شركات الطيران تربح أكثر على البزنس كلاس من على الإيكونومي. أنا برجع لك عاد على البترول والبيئة، التغيرات هذه اللي قاعدة تصير على المدى القصير بالنسبة للبانديميك الوباء، وعلى المدى الطويل مع الجيزد تنبغي مننا الحذر. والحذر أنا مو أقول لك أنه بينتهي البترول، لا تفهمني يعني اعتماد عليه، لا تفهمني. ترى الآن استهلاك العالم 92 مليون برميل أعلى من عام 2012، شوف وإحنا لسه ما رجعنا، ترى أعلى من 2012، وفي آخر 10 سنين ارتفع، ولسه في طفرات. معدل اللي يمتلكون سيارة في الصين أقل من الولايات المتحدة 4 مرات، ولسه في دول مقبلة على طفرات مثل كمبوديا مثل فيتنام. حتى كان تقرير أوبك متفائل أن النمو القادم بيجي من هذه الدول، فلا يزال أمامنا أقول لك حسب تقرير أوبك 10 سنوات للأمام مثلا، وأنا أشوفه واقعي. لكن أقول لك أنه عليك أنك تكون سريعا، وأن نكون أيضا مدركين. أنا أعتقد حتى كثيرين قالوا ليش أن الرئيس بايدن أنه كان قوي ضد البيئة والأنشطة البيئية. حتى ترامب في المناظرة قام يلمح إنه هذا قاعد يستخدم إن كثير من ولايات النفط الصخري تراها سوينج، ما هي بالريبوبليكان ولا هي بالديموكرات. السبب بسيط، إن الجي زد صار 51% من المصوتين، ارتفع وزنهم ويبيهم. ويمكن في داخله هو رجل كبير سن مدرك أهمية البترول، لكنه هو
يبغى صوت الناخبين،
يبغى صوت الناخبين. فما ندري وش فيه تغيرات كبيرة. حتى الخوف أن نهاية النفط الصخري، آسف، نهاية عالم النفط الوقود الحفوري تكون نهاية الولايات المتحدة معه. يس.
كيف؟
ممكن تكون نهايتها معه. طب سؤال مهم ذا. الآن حجم أمريكا من التجارة العالمية حسب الأرقام اللي تجي من الـ BIS اللي هو بنك of Settlements حدود 14% تجارة العالمية. أوكي؟ لكن التجارة الدولارية في العالم تراها 45%. ليش؟ لأن البترول يباع بالعالم بالدولار، السلع الأساسية تباع بالدولار. كويس؟ يعني السعودية تبيع على اليابان، السعودية ترى ما في أمريكا، السعودية واليابان تبيع عليه السعودية على اليابان البترول، ناخذها بالدولار ما ناخذها بالريال. كويس؟ ما ناخذها بالين الياباني، ناخذها بالريال. كويس؟ فهذا الكم الكبير من التجارة الدولارية، كويس، هو اللي أعطى قوة للولايات المتحدة ما هي عند دولة ثانية.
كم شكل النسبة؟
مش اللي
التجارة الدولارية
45%
من اقتصاد العالم،
من تجارة العالم.
تجارة
العالم حدود 19 تريليون، يشيل 45% منها واحدة دولار. دولار يشيل 45% منها،
والباقي متوزع ما بين كل العملات.
الباقي متوزع على عدد من العملات.
اوكي.
فطبعا العملات الأربعة الكبار ياخذون الوزن الأكبر. طبعا نمبر 1 الدولار، بعد اليورو، بعد الين والباوند، ما ادري من اكثر من الثاني. الثالث والرابع الين والباوند، الين الياباني والباوند الانجليزي.
واليوان ما هو في
لا مرتبط بالدولار. اليوان الصيني دائما هم في تذبذب. انا يعني تشوف اخر 10 سنين تذبذب اليوان للدولار 5%، لانهم مدخلاتهم الصناعيه كلها مسعره بالدولار. يشترون بترول، هم يشترون غاز، يشترون حديد، يشترون معادن. هم اكبر مستهلك للالومنيوم والحديد في صناعتهم. شلون الصين تصنع سيارات وتصنع تشتريها كلها بالدولار؟ فهي مضطر. نفس الشيء تايوان، نفس الشيء كوريا، ترى تذبذب عملتهم كلها بالدولار 5% 4%، وما يقدرون يخلونه زينا بيتش 100%، يخلون تذبذب اللي يسمونه بي في تول 4%. لانهم تعرف انت لما تنتج بترول يومي فلو كاش، لكن هم لما تدري هم يعني تعرف تطلب سيارات تروح توقف فتره اب اند داون، فيقول لك حط تذبذب يساعد اقتصادنا وشركاتنا، يساعد البنك المركزي حقهم. يعني هذا ظرفهم، وضعنا اريح ترى.
فنرجع الى انه التجاره الدولاريه،
لو ينحسر الدولار امريكا وش اللي انقذها 2008 يا ابو علي؟ لما جات دخلوا خطه الانقاذ وبرنت يلا طبعت للعمله، ارتفعت خطه التحفيز الكمي، ارتفعت اصول البنك المركزي الامريكي من 750 مليار ل 4 تريليون. نسيت يوم ترامب يمزح يوم يوقع يقول اول مره وقع في حياتي تريليون. موزع اقلام على الوزراء، موزع الاقلام. قال من يسوي هذه غير دولة تطبع عملة ولها ثقة؟ يعني كأنك يعني بهالورق ذا اللي شريته اشتر ذهب.
وكم طبعوا تريليون
في الأزمة الأخيرة ذي؟ ارتفعت أصول البنك المركزي من 4 إلى 7.9 6.9 ما
أتذكر. بس اطبع.
طب هالمرونة ذي ممكن تصير لو الدولار ما يشكلها التجارة العالمية؟ وكل دول العالم تشتري مخزونها النقدي بالدولار وتحاول تحفظ تضبط سعر صرفها بالدولار. لا طبعا هذا بيدي الانكماش الثقة بالدولار الأمريكي وبيع للسندات الأمريكية تدريجي مع ارتفاع الديون في أمريكا، مع العلم أنك أنت برضو ما أنت في مجتمع خام، أنت مجتمع يقظ. ترى أوروبا الميزان التجاري حقها موجب، تصدر أكثر ما تستورد. أمريكا لا، تستورد أكثر ما تصدر. الصين مع الدول الغنية ذكية. الصين دول أنت تشوف الميزان التجاري بالسالب، بس على فكرة ترى هو مع الدول اللي عملتها صعبة ترى موجب ما هو سالب. هي تصدر لأمريكا أكثر ما تستورد، يعني لصالحها الميزان بحدود 380 مليار، مع أوروبا لصالحها بحدود 200 مليار. نعم مع دول فقيرة بس في عندها السلك رود، وتعطيهم قروض، تعطيهم سلع وتأخذ عليها قروض بالدولار وهكذا، ويرتفع مخزونها ما ينزل. كويس.
فكيف ربط هذه المسألة بأن الوقود الحفوري انتهاءه هو انتهاء الاقتصاد الأمريكي؟
وأنه يشكل نسبة كبيرة، يعني الدولار الوحدة من 8 تريليون دولار في التجارة العالمية هو الوحدة تريليون، تصور هو الوحدة تريليون دولار البترول. أجل لو ندخل معاه الفحم وندخل معاها الغاز الطبيعي والمعادن اللي راح تعاني حروب بسبب الانبعاث الكربوني راح ينحسر بنسبة كبيرة، والتجارة راح ترتفع وزن دور يعني ما راح يصير 19 تريليون، قل بعد 20 سنة بتكون التجارة العالمية خلنا نقول مثلا نعطيها 5% كل سنة، خلنا نقول تصير 30 تريليون. الدولار نزل من 45% إلى 10%. خطير، هذا ممكن يؤدي إلى ضعف اقتصادي وعدم الثقة بالدولار، الديون العالية، التقدم اللي قاعد يصير في الصين من ناحية أبحاث.
ليش نقصته معلش؟ ليش نقصته من 45 إلى 5؟
لا إنه إذا راحت المليارات التريليونات اللي كانت
على البترول
حقت الوقود الأحفوري لأنها انكمشت وارتفع التجارة العالمية، يعني الوزن العالمي قاعد يرتفع وينخفض الاعتماد على مثلا
هو ينخفض البترول عندهم، بس هم برضو لا يزالون في مسألة الابتكار هم الأعلى أمريكا بين كل الدول.
ما أدري حتى الآن في تصورات إن الذكاء الاصطناعي صحيح، بس الذكاء الاصطناعي
قصدي إنه الانكماش
هنا كذا إذا جيت في الذكاء
مكان ثاني عندهم
مو شرط وفي عندهم ارتفاع، بس عندهم منافسين أسرع منهم، يعني الانفاق للناتج المحلي بالنسبة للناتج المحلي في إسرائيل وكوريا الجنوبية أعلى من أمريكا. الصين المنافس اللي أمريكا تراقبه بحذر واتخذت قرارات صارمة تجارية ضده كويس، وأغلقت شركات تقنية تيك توك هواوي الإلكتريكال شيب، وصلت الأمور صارت تقول إن الشرائح الإلكترونية لا تصدرونها للصين. الشرائح الإلكترونية في الزمن هذا زي البترول في السبعينات، ما تقدر أنك تنتج أي شيء ذكي بدون شرائح إلكترونية، لدرجة أن شركة تايوان سيمي كوندكتور كويس فتحت مصانعها الكبيرة كلها في أمريكا تطمين المجتمع الغربي، يعني بأنها حليف غربي أكثر، وعدم اتخاذ صناعة بديلة تغني الغرب عن الإلكتريكال شيب والتقدم التقني التايواني. فلو تنحصر أرجع لك ثاني مرة التقدم التقني
مثل مثلا في الشيبس، لاحظ أنه الحين جالسة تسوي أبل مثلا وهي شركة أمريكية جالسة تضرب كل شركات
والله أبل في أغلب مصانعها في الصين، والشركات ما لها جنسية، ترى كثير ظهرت شركات أوروبية وصارت مع الزمن أمريكية لو ترجع للتاريخ.
بس إنه كثير من الشركات أمريكي،
كثير من الشركات يا أبو علي ترى الشركات ما هم بشر، شركات هوية قانونية كويس، كثير من الشركات بعض الشركات الأمريكية ترى كانت في الأصل أوروبية ومع الزمن انتقلت نقلت أصولها هناك وصارت أمريكية ترى.
صحيح
ظهرت ترى في أوروبا وانتقلت لأمريكا،
ولا يزال إلى اليوم هذا المشهد، تلقى أن الشركة تبدأ كستارت اب في بريطانيا ومن ثم تنتقل تفتح في نيويورك تفتح في باريس
ومن لا هذا توسع بس فجأة
تحول إلى باريس،
يعني تلقى مثلا أنه السي او صار أمريكي من الثمانينات، لو ترجع تنصدم أن هالشركة أصلا ما هي بأمريكية في الأصل، أنك أنت تحسبها أمريكية هي جزء من الكالتشر الأمريكي هي في الأصل ما هي بأمريكية، هي أوروبية يلمانية تكون. لكن برجع لك على ذي شو اسمها على الصين،
بس
التقنية ذكرت على التقنية
إيه، بس لاحظ أن ما في ولا شركة إلى اليوم، أنه لا تزال كل الشركات تود أنها تنتقل إلى أمريكا،
هذا
لكن ما في أحد يبغى ينتقل الصين
الآن. صح، وأنا إلى الآن وأنا من المطالبين السعودية لازم تبقى سعر صرفها بالدولار الآن هذا الآن، بس أقول لك مع الزمن بعد 20-30 سنة إذا نزل الوقود الحفوري والتجارة الدولارية والديون ارتفعت والفارق الاجتماعي بين الأمريكان تضاعف بسبب ارتفاع تكاليف التعليم كويس، ونسبة كبيرة من الأمريكان غير المتعلمين غير مؤمنين، وفي نفس الوقت تلتفت للصين تلقى الإنفاق على البحث والتطوير في نموه ضعف أمريكا، نسبة الروبوتات في الصين ضعف أمريكا، نسبة الفنشر الأفكار الجريئة والمشاريع صارت مقاربة الولايات المتحدة،
حتى الجينوم بعد
عندهم تغيرات هم كبيرة وسريعة في الصين. فأنا طبعا أميل أنا شخصيا أميل إلى مو أميل إلى الآن أنا مع أشوف أن التفوق والتقدم لأمريكا، وكتبت ستبقى أمريكا ليس الصين وستبقى هذا الآن والعشر سنين وعشرين سنة بعد، لكن بعد العشرين سنة ما أدري
علي
إنه ترايز فلاج انتبه إنه ترى أوكي الدولار يظل عنصر التفوق لأمريكا الأساسي كويس، إذا هذا الشيء الصين ما لاحظت أنها أكثر دولة تصرف على السيارة الكهربائية، ترى أعلى بلد فيها نمو سيارة كهربائية الصين أعلى من وثاني بلد أوروبا ثالث بأقل بلد أمريكا، سبب من أهم الأسباب إنه مدخل أن البترول أن الأويل البنزين بالدولار المتضرر الأول الصين، فهي تبي تسرع الصناعة الكهربائية.
يس طيب
على هذا ما يوجع الصين يعني وجه اللي يوجعها اللي يتعبها هو الجزئية ذي مشكلة العملة.
فيه تشير توقعات جولدمان ساكس إلى إنه الاقتصاد الصيني بيكون نفس حجم الاقتصاد الأمريكي تقريبا. وإذا في الرسم البياني إلى عام 2050 كان في الموجود المتوقع أن الاقتصاد الصيني في عام 25 بيكون نفس اقتصاد أمريكا. في عام 2050 بيكون الاقتصاد الصيني ضعف حجم الاقتصاد الأمريكي، وسيكون الاقتصاد الهندي بنفس حجم الاقتصاد الأمريكي تقريبا. فهذا جولدمان ساكس ترى هذا المشهد. ما مدى
أنا أقول لك
قربة من الحقيقة؟
كلام منطقي، لكن لا أنا بقول لك هنا شيء غلا، وممكن الحين الناس يقولوا هو متعارض في كلامه متناقض. خذوني بدقة. أنا أقول لك أنا أشوف التفوق الصيني بعد 20 سنة، ومن الأشياء اللي بتأدي للتفوق الصيني كويس هو انهيار الدولار عالميا بسبب ضعف المعادن والتجارة الدولارية في العالم. عيد كلامي عشان يكون منظم كويس. تجاوز الناتج المحلي الصيني لأمريكا ممكن يكون وراح يصير قريب على هذا التاريخ أو بعده أو قبله، جميل جدا. لكن في شيء مهم لازم نحطه، ترى الناتج المحلي حساب كمي ما هو حساب جودة كويس. لا يزال في تلوث كبير في الصين، لا يزال في مناطق كثير صينية فيها عليها علامات استفهام، فيك بعض الأرقام الصينية في النمو عليها علامات استفهام ولا عليها ثقة كويس. معدوات كان يشاع دائما على الصين، نلقى شركات اللي يسمونها زامبي كومبانيز، شركات ما تعيش، شركات الدولة معطيتها تصرف عليها ومعطيتها الحياة وهي لا تستحق الحياة كويس. الشفافية في اقتصاد الصين ما تقارن بأمريكا وأوروبا واليابان وبريطانيا، ما تقارن. إلى الآن في تفوق جودة عالي. الجي دي بي حساب كمي ظهر مطلع القرن عشان الدول تعرف تقيس عليه الضرائب، وكان قبله في حساب اللي يسمونه الولف. وعلى فكرة هذا الحساب مع العالم مع ارتفاع القطاع الخدماتي قلت دقته. شو نقدر نحسب الخدمات؟ ندقق. هو كان مصمم على حساب الجودز، الأشياء الملموسة، كم بعت من كاس، كم بعت من قلم، كم بعت. الآن مع تطور الخدمات قلت دقته، فهو حساب كمي. ظهر في السبعينات مؤشر يقول لك لا، اللي هو Human Development Indicator كويس، اللي يقيس ارتفاع الدخل مع العمر، ارتفاع الأعمار مع ارتفاع مستوى التعليمي كمؤشر جديد للجودة. يا يعني أوروبا ترى ما صار فيها نمو اقتصادي عالي، جدي بي عالي فخرة. يعني أوروبا متأخرة، أوروبا فيها أكبر الجامعات وفيها أكثر المجتمعات تقدم وفيها أكثر من أفضل البيئات للابتكار، ومجتمع جدا يعني نسبة الفقر فيه منخفضة وإلى آخر. نجي الولايات المتحدة ممكن تقدم عليها الصين، لكن لو نروح أيضا لا يزال في داخل الولايات المتحدة الاستقرار في المؤسسات. النقطة الأولى لما قالها آدم سميث العدالة والقانون كويس، هيقارن القوانين في الولايات. الصين طيب يعني الانتقال السياسي التطور السياسي ترى عليه علامات استفهام، التغيرات السياسية اللي راح تصيب الصين عليه برضو، يعني الطريق ما هو أخضر للصين وكثير من ما. فبرضو في خص في منافس قطب في العالم موجود كبير كويس، بس ترى برضو عليه تحديات وعليه، لكن هذا مو معناته انه هاز ليدنج. يعني كل واحد احنا ماشيين في الطريق الصح اجمع، لكن علينا ان نسرع. الامريكا لا تزال متقدمه، وتقد تفوق الجي دي بي ناتج المحلي الصيني لا يعني تفوق على امريكا لا عسكريا ولا علميا ولا قدرتها على ولا الجوده فيها كويس، ولا يلغي الريادة الأمريكية، ولا يجعل اليوان الصيني عملة العالم. كل هالأشياء
لن يكون
حتى الآن، حتى لن يكون ما أدري عاد، لكن ما هو في 10 سنين الجاية كويس. لكن لو انهار وانخفضت الحجم الدولاري مع حجمها الديون مع المشاكل الاجتماعية في أمريكا، ما جاء رئيس يعالجها. أمريكا بعد لو نلاحظ عندنا مشاكل، يعني ما لفت نظرك 2016 الرئيس ترامب هزم أخو بوش في الحزب وهزم هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة. يعني أمريكا ما فيها أحد يرشح نفسه غير عائلة بوش وكلينتون. في مشكلة في المؤسسات السياسية. رئيس يفوز عمره 78 سنة، هذا أكبر متوسط من عمر الأمريكي ب40 سنة، وهو أعلى رئيس يدخل البيت الأبيض كعمر. ما لفت نظرك ويرفع علامات استفهام على المؤسسات السياسية؟ ليش أمريكا ما هي قادرة تكرر ذاك الشاب بيل كلينتون، الشاب اللي ما جاء من أسرة غنية واللي دخل أفضل جامعات بكفاءة وذكاء، بكفاءته وذكاء، مع أنه صورة بلاي بوي مسكين. وأن أمريكا حددت في عهد تقدم جدا رائع، أولا خفض الإنفاق على أبحاث الفضاء اللي كان فيها مبالغة، صار في إنفاق على الأيدز اللي كان يشوفونه بوش وريغن أنه والله هذا مرض لعنة، هذا مرض يصيب الشواذ وأنه لعنة دينية، هو يصيب أطفال ويصيب ناس عاديين. كويس، فتم انفاق كبير على علاجه، السمنه، اختلاف الرواتب بين الذكر والانثى، كل هذه تحسنات جوده في الاقتصاد الامريكي. ما نعرف ليش امريكا ما يقدر تكرر واحد زي جابوش الابن كويس بفارق هامشي مع الجور كويس، ولان عده يعني فترته كانت من أسوأ الفترات كويس، وتغيرت المنطقه للأسوأ بعد غزو العراق والى اخره، ونشجت عنها ما تعرف ايش صار في العراق من توترات وظهور، وعاش العراق عدم استقرار انعكست حتى في على سوريا ولبنان وقتها. فاللي اعتقد وعلى الاردن نمو الاقتصادي في الاردن حتى، فاعتقد انه وقتها وكانت مسبب نمو النفوذ الايراني. وجاء بوش، بعد بوش جاء عاد رجل جديد لكنه لم يكن بعبقريه كلينتون. يعني أمريكا قدرتها على إفراز رؤساء متجددين، لذلك العالم معجب بترامب أعتقد أنه كسر هالتكرار، لكنه بعض الرأى من جهة ثانية كويس أنه يقول هذا كان لابد أن يأتي، صار لازم أن يخرج. يعني كان لابد أن يكسر تكرار بوش كلينتون بوش كلينتون. فهذه من الأشياء اللي لاحظها المؤسسة السياسية الأمريكية، قدرتها على طرح رؤساء على أسماء متكررة، الرئيس كبير بالسن عليها علامات استفهام. من جهة ثانية الصين، طيب الرئيس هذا مدى الحياة ومن بعده، طب كيفية آلية الانتقال؟
طيب كيف تشوف مسألة إذا أخذنا،
يعني قلت لك حنا لابد أن نسرع أمريكا، أنه ممكن أنه مع تطورها حول البيئة أن هذا ممكن يفاير باك عليها، أنها تتقدم الآلات والمؤسسة السياسية بين إذا ما عادت لقوتها هذا لن يساعد الريادة الأمريكية. الصين ماشية بسرعة لكن هذا لا يعني أنها مستقرة، ممكن
يعني
في مخاطر
الصين. يعني ما يعني أنا ما أدري وين المستقبل بيحدد مكانها، لكن يعني اليوم لو تاخذ اي احد في العالم مثلا وين يبغى يروح تلقى بيختار امريكا على الصين. ما قد شفت احد يقول انا ابغى اروح الصين.
طبعًا طبعًا.
ما ابغى اعيش، ما في شركه تنتقل الى الصين، ما في
100% متفقين على
هذه الفكره، كيف انه العالم كله لا يرى الصين مكانا جاذبا بينما يرى امريكا مكانا جاذبا. احس انه بيخلي المعادله من الصعب جدا تفوق الصين لوحدها.
والله مع تطور التقنيه ما تدري الان بكره تصير الالات تترجم لك، ما يحتاج تحكي لا صيني ولا انجليزي، تحكي اله مع اله، الاله تترجم لك توك تكلم تساعدك. فرينجابيلي الذكاء الصناعي ايش راح يسوي في العالم؟ ما تدري السلوك ايش راح يصير في العالم. الثقافه العالميه، كنا انا قبل 20 30 سنه كنت اشوف السينما الامريكيه بس وانا صغير. الآن أفتح نتفليكس صرنا نشوف أفلام روسية رومانية أسبوعات، فجأت إن السينما اللاتينية جدا جميلة ومتقدمة كويس.
بس إنك تقول كل مملوكة أمريكا بس يعني
يعني
كمان إنه نتفليكس ودي على نتفليكس أفتح موضوع
فضل.
لأن هذا وبدخله للسعودية اليوم. نتفليكس أوكي تنتج في أمريكا، تنتجها في الرياض،
تنتج حول العالم.
بس يعني
في كندا،
بس إنه
يعني it's American company.
إيه it's American company. فكونها شركة أمريكية زي كذا، أنا بأخذ نفس الشيء على أمازون، نفس الشيء على جوجل، نفس الشيء على فيسبوك واتساب. إحنا اليوم كذا، فكل هذه الشركات عابرة القارات. كيف تشوف أثرها على الدول مثل السعودية؟
الدول معظم
شركات عابرة القارات.
إيه
هذه اليوم نتفليكس اللي تنتج لأمريكا.
طيب
كيف أو حتى فيسبوك أو جوجل كلها تأخذ تغير. يعني لو أخذنا أمازون، أمازون واضح تماما يعني بالنسبة لي أقدر أعطيه أمثلة أنه يقدر يخلي اليوم التجارة الإلكترونية هو اللي سيطر
عليها. أمازون قصدك في التجارة، عندهم شوهم، عندهم أمازون بلس.
لا لا أنا أخذت نتفليكس في قطاع في صناعة الأفلام.
صناعة الأفلام
تأخذ أمازون في صناعة،
عشان كذا لخبطت.
آسف. فإذن هذه صناعة أفلام أمريكية، صناعة تجارة إلكترونية. طيب أمريكية. وكلها تأثر على البطالة والاقتصاد يعني داخل كل الدول بدون لا يكون حتى وجود أساسي في السعودية. عادي أنا أفتح هنا وتنتهي.
والله يختلف ترى.
يعني نتفليكس ما عندها مكتب رياض.
أنا قد شفت البرين، شركة برين ريسيرش، تعرف استغربت وزن أمازون منخفض في المملكة. كان أمازون الوزن الأعلى لجولي شيك، جولي شيك وألي بابا ترى وزنهم كان عالي دخولهم، لأنهم دخلوا عبر الإنتاج التكستايل والتصليح.
لا يزال ما أدري بس. إذن الصين وأمريكا تأخذ من الاقتصاد. طيب. السعودي.
أوكي أنت إيش قصدك؟
السعودية وين رايح؟ يعني اليوم أنا كنت سعودي فاتح محل، أنا دخل سعودي، وظائف سعودية. اليوم لما تروح ما بين الصين وأمريكا، كيف تتعامل مع هالدول اللي على شاكلة السعودية؟ يعني الدول اللي ما هي جالسة
على فكرة كنا نحكي عن ممكن نحكي عن اقتصاد المعرفة. ميزة اقتصاد المعرفة انه ممكن يتوطن في الدول النامية بسهولة. يعني مو زي زمان سوت امريكا فورد سيارة فورد ولا سوت جي ام سي ما نقدر خلاص اشتريها مالك اللي لا مع العالم الخدمات إذا تقدر توطن صار عندنا تجارة أصلا إلكترونية وظهرت كذا شركة تجارة عندنا وظهرت حراج تتذكر واستحوذت عليها أمازون يعني ما جت فتحت وكالة لا استحوذت عليها أمازون سوق إيه سوق, سوق ياس نون شس منون مع البي آي ممكن يشتغلون مع منتجين ثاني وثاني فالاقتصاد المعرفة اللي يدخل ضمنها هالدائرة ذي لا ممكن
يعني
نتفليكس قد عرض على يتعرض كذا مسلسل سعودي
صحيح
ليش بالعكس هذه ممكن تكون أدوات إنتاج مش أدوات استهلاك يعني ميزة اقتصاد المعرفة يا أبو علي إنه ممكن يوطن في الدول النامية يعني
ما تشوف لها ما تشوفها سلبي تشوفها ممكن يأخذ
إيجابي بس خلك إيجابي معه لا تصير عندك الرائد آراء مسبقة وانطباعات حرية استاه يمر يا رجل ليسي باس
طيب ودي ربط الريال يعني في ظل ربط الريال
كلمنا فيه خلاص
أنت مع أنه يبقى ربط الريال
ما في كلام
طيب مع التغير الجاسي يصير اليوم البنك المركزي شفت أنت كيف حطها إلى صفر
شفت أنت بس فائدة. الدول شفت
تغير الفائدة في أمريكا و...
شوف الدول اللي فكت سعر الصرف النامية أحمد ربك شوف الدول اللي فكت سعر روسيا نيجيريا وش صار في عملتهم كثير دول عربية عانت دول اللي والدول اللي فكت ما كان بيدها نتمنى الخير لإخواننا في لبنان يعني وضع العملة أنا حتى قبل لا أجيك شفت إنه الليرة دولار عمل حدود 12 ألف ليرة أنا أتذكر قبل سنتين كان الدولار 1500 ليرة
okay. طيب إذا
كيف الحياة وبعدين على فكرة لما تنزل العملة تصير الأشياء السلع ما تقدر تستوردها شركة كوكاكولا سكرت في لبنان لأنهم ما عاد يقدرون يسوون حوالات دولية ولا عاد يقدرون وش اسمه يستوردون السكر لو يحتاجون المدخلات حقتهم قالوا سكرنا شركة طيران لبنان
هل مشكلة لبنان فكر العملة لا
لا ما كان بس اضطروا ما قدروا يحافظون على سعر فسعر الصرف يريح البلد من أزمة تضخم وانهيار الثروات والثقة شلون تصير عندك الثقة في بلد عملتها ما تدريش قيمتها بكرة شلون تقدر تشغل واحد راتبه تقول له بعطيك راتب مبلغ وقدره بالريال وتثق انه بيصير ملتزم ولا بيقول لك لا يا اخوي حطني راتبي بالدولار اثق فيه انا اتذكر يعني فتره انهارت فيها كثير عملات دول عربيه يعني وانا صغير كانت الشركات السعوديه يعني تدفع الرواتب هناك بتسعيره ثابته مع الدولار العمال هناك يعني عشان يكون عندهم ولاء يخافونهم من رواتبهم ما يثقون في عمله دولهم شركات سعوديه مو بالدوله السعوديه شركات سعوديه يعني اتذكر كذا رجل اعمال كان يحاسب يدفع الموظفين هناك بالعملة الصعبة بما يعادلها طبعا دخول العملة في دول في ذيك الدول كان صعب لكن بما يعادلها إذا ارتفع مثلا نزل الجنيه المصري أكثر عطى على قد سعر الصرف الجديد فكان هذا الوضع أنا يعني أتذكر هالأمور فليش الريال ارتباطها الأشباب اللي ذكرتها لقبل حجم الدولار عالميا طب السعودية كم تصدر بالدولار يا أبو علي نصدر 90% لو ناخذ البترول والبتروكيميكال والمعادن نصدرها ترى ذي 90% 2019 من صادراتنا كم نستورد بالدولار 60%
طيب مع الرؤية واستهدافة إلى توزيع الصادرات ورفع الصادرات طيب السعودية غير النفطية ممكن يرفع
قيمة هذا يجيب دولارات أكثر هذا يجيب دولارات أكثر أكبر أو أكبر مركز لنا المشكلة ما هي في الدولار المشكلة وش يجيب الدولار اللي يجيب الدولار البترول خلينا نجيب شيء ثاني يجيب الدولار يلا خلينا نجيب شيء
طيب ثاني تجربة الكويت
ها
تجربة الكويت مع سلة العملة
لا يعني أنها صحيح مع الاحترام أنا أعطيتك الأسباب ما أدري شو ماش أسباب مع العلم يعني أغلب دخل الدول الكويتية بترول لا يعني أنه صحيح وأنا أعطيتك تجارب سميت لك دول قبل شوي نيجيريا وروسيا وش صار في عملتهم
بس يعني تجربة الكويتية واضح أن العملة ما تأثرت
وإنها... عجز في الكويت ما دخلت في عجز مالي ودخلت في يعني مشكلة عجز ولا مدخلة والاحتياطيات نفذت من أثر الدول الخليجية
أوكي.
ونسأل الله يديم عليها الخير دائما إخواننا هناك لكن لكن النقطة هي في منطقتنا أنه استقرار سعر الصرف يطمن المستثمرين وإحنا ضمن الرؤية أنت قلت الرؤية تنويع الصادرات معناتها تنويع موارد دخول الدولار الشيء الثاني أنت ضمن الرؤية دخول استثمارات أجنبية طيب يدخل عندك مستثمر وعارف عملتك دول النامية مشاكل الدول النامية العملة يعني بقول لك شغلة دول شرق آسيا ممكن تستغرب أمازون ما تجيها كثير علي بابا تجيها أكثر بسبة عملته
يعني ترى متوغلة علي بابا في كمبوديا وفيتنام وذي الدول أكثر من أمازون.
طيب ودي أشوف أثر قرار نقل الشركات الإقليمية العالمية في الإقليم إلى السعودية، أثر اقتصادي ولا سياسي ولا شو؟
لا أكيد إنه اقتصادي يعني أعتقد، وهذا قرار الحقيقة ما أعرف شبيه له، خلنا ننتظر وش يصير فيه من تغيرات يعني حتى ينضج القرار أكثر.
اللي هي شركات متعددة الجنسيات.
خلنا نشوف حتى ينضج القرار، نشوف ردود الفعل بين الشركات، هل القرار سيتطور؟ ميزة الحمد لله المملكة في قيادتها تراجع القرارات لما هو الخير، ممكن يطرح قرار لا يلقى تجاوب يتم فيه تفاصيل أكثر تعديلات أكثر نشوف. لا نستعجل يعني، نعطي آراء مسبقة.
استثمارات مثل The Line والقدية كيف تشوف أثرها؟
والله The Line، مشروع The Line هو مشروع نقلة جديدة طبعا في تاريخ الحضارات الإنسانية، يعني تغير الحضارات، ما راح ناخذك لفة طويلة من عهد الفراعنة، لكن مؤخرا صارت المدن المكتظة زي ما ذكر سمو العهد، الحين أغلب الاقتصاد يجي من المدن الكبرى لأن قطاع الخدمات زي ما قلنا ارتفع. وين الخدمات؟ ما انت بلاقيها في قرية، بتلقاها في مدينة أكثر صح؟ فهذه الخدمات اللي تركزت في المدن، من العلم أن آدم سميث كان برضه في كتابه يركز أنه التنويع في المناطق، لذلك عندنا مثلا ذكر سمو الرياض، ذكر The Line، النيوم، في جزئية The Line المدن الكبرى آسف الآن أنه صار مشكلة الاكتظاظ أثرت على المواصلات، التلوث ممكن يرتفع فيها، الأمن يعني كان مشاكل نيويورك ولندن ترى وضعية الأمنية فيها، أنا أتذكر في الثمانينات وجمار حاكم على نيويورك الظاهر نسيت اسمه في التسعينات تجربته صارت مدرسة في الإدارة في مواجهة الأمن، ما وين تقدر تجيب قوة أمنية؟ الدولة تزداد فيها الناس، مع ازدياد الناس ترتفع الطفقات، ترتفع الجريمة، الأمن ما يقدر يواكب التغيرات هذه كلها، كوست ما تقدر تواكب تعين شرطة و... فصارت The Line هي تطور لاحتياج الإنسان الحديث في سرعة الإنتاج بعيدا عن المواصلات، القضايا البيئية، القضايا المعرفية، تطور التعليم، بيئة أسهل له. فهو الزمن القادم بيئة آمنة، هو يبغى الأمان، يبي الصحة، يبي الخدمات، يبي الوقت. أنا أقدر أعطيك كل شيء أبو علي إلا الوقت، اللي يروح يروح. يعني في واحد شايب في جماعتنا كان يقول ورقة وغدا صفرة خلاص، ها الوقت إذا راح راح، فإنه توفير هالوقت.
فعشان أوفر الوقت ودي أنتقل إلى نقطة البيتكوين. فعندنا البيتكوين اليوم شركات كثيرة جالسة تفكر في البيتكوين. أول شيء إنه في ناس تشوف إنه البيتكوين حاجة يعني لك عليها وإنها ما لها دخل وإنها هبة بتنتي. في ناس يرون إنها هي مكان الذهب لكنها الإلكترونية. أي الفريقين أنت؟
لا هذا ولا ذاك. أنا أقول لك لا صحيح، أنا أقول لك البيتكوين شيء لازم أتكلم عنه بالتفصيل.
يلا.
هو شيء جديد. ذكر نوريال روبيني بوجهة نظر اللي أنت ذكرتها قبل شو، هو اقتصادي كبير، قال إنها لا تستخدم في الصناعة مثل الذهب، وليست مثل الأصول المالية تعطي توزيعات، يعني مثلا السهم يعطيك توزيعات نقدية صح. أو السندات ولها قيمة، بيتكوين ما ندري وش قيمتها وين ممكن تروح. حجم البيتكوين تسعيرته حتى الآن ما في أي مؤشر يساعدك تعرف التسعير، يعني ظهر بتسعيره يقول لك مكرر السعر لتكلفة الإنتاج، فمثلا إذا المايننج تكلفة المايننج $7,000 والمكرر السعر قل أقل من 7 $6,000 سعر البيتكوين، لا سعر مناسب للشراء مثلا إذا صار 14,000 مناسب غلط صارت كتل ذي، لكن لاحظ الحين السعر ارتفع كثيرا. في أشياء حتى الآن واضحة، يقول لك كمية المايننج حتى الآن في العالم 18 مليون بيتكوين، أوكي
التعدين
حد الأقصى هو 21 مليون، هالكلام نسمعه بس ما نعرف شو أسبابه، ليش 21؟ أنا ما عندي أي دليل علمي قاطع، كلام أسمع من تقارير بنكية بس ما عندي دليل علمي ترى ليش 21. البيتكوين صارت تستهلك الطاقة كثير، حجم استهلاكها يعادل دولة جنوب أفريقيا ويعادل أيضا دولة نيوزيلندا، مرتكزة بنسبة كبيرة 65% في الصين وهي بالدولار، حطي على جنب 65% من التعدين في العالم كويس،
فهذه ترفع علامات التساؤل حول أنه أيضا يقول لك أنها فيها حكاية السرية في المعلومات، الكلام ما ينشر من أخبار، أنه لا، كبار المعدنين يسيطرون على المعروض وكبار الملاك يخلون سيولة منخفضة، فما يحقق هي سيولة، يعني السيولة عليها عالية ولا يوجد مؤشرات عليها اقتصادية. طب لو فرضنا أن الحجم 21 مليون، ترى المعلوماتك في 5000 عملة رقمية ثاني، وممكن بعضها يكون ليميتلس عدا على كيفك. طب ليش؟
يعني هي بناء على كيف تم تصميمها في البداية،
في نظرية
بهذا العدد
ما نترى كلام نسمعه، ما متأكدين انها صممت،
بلا يعني تقنيا يقدرون يضبطونها،
يضبطون
انها معروف كيف ترجع،
بس ما ممكن ترتفع فوق ال 21. ارتفعت لازم واحد يبي يربح اكثر، ما يقدر يبيع
ما لا خلاص، هذا هو العدد
اللي متأكد انت علميا
هذا العدد
الكامل. شفت انت الفورمولا تأكد منها
ما اكثر
لما طلعت، انا اقول لك انا زي انا المعلومات اللي عندي نفس اللي عندك،
ما هو انه عدد ثابت يعني ينتهي، وهذا هو
خلينا نتفق على هالشيء، خلينا نقول هذا الشيء، خلينا نقول هالشيء، لكن في 5000 عمله رقميه بعضهم قدراتها اعلى من البيتكوين،
صح؟
وقزيتك من الشعر بيت. الثانية الواحدة في الثانية فيزا تسوي 4800 ترانزاكشن لكل آسف ممكن الثانية الواحدة، لكل ترانزاكشن في الثانية الواحدة بيتكوين يعادلها 4800 ترانزاكشن من فيزا. شوف إن فيزا معناتها ما حلت هي مشكلة في عالمنا الصناعي والخدماتي. جهة ثانية، الطاقة اللي تستهلكها البيتكوين الترانزاكشن واحدة بيتكوين تعادل 700,000 ترانزاكشن الفيزا. احنا عندنا مشكلة طاقة،
بس احنا نتكلم اليوم، نتكلم على مستقبل كل
ما يختلف. ندري عاد عن المستقبل، ما اعتقد، اشكك
يعني البيتكوين ما حد يتكلم عنها ماذا ستفعل اليوم. هي فكرتها انتهاء المركزية، وجود البنوك المركزية، التحكم، هي اليوم انه تلغي الوسيط،
لو يلغى لو تدخل
يعني خلاص تصبح مباشرة،
لو يجي عليها محاضر بيئية، اولا عليها مخاطر، انا ما ادري، بس يجي عليها مخاطر تشريعية كويس، ممكن توقفها من كل الاسواق،
ما حد يقدر، لا بس ما حد يقدر يقفلها من كل
الاسواق، لا بعض الدول تمنع تداولها لاسباب، حتى يجي من اسباب امنية، يعني يجي من أسباب أمنية. عاد تبي تدخل أنت في عالم التجارة الممنوع، إيش هالشيء مع التجارة؟ وهنا تجي نظرية أنها غسيل الأموال وجد فيها ضالته، ومع غسيل الأموال تجد عش الويف، يعني الموجة حقته. فمثلا تمت غسيل أموال معين، وفي بعض بيستفيد من الفيو مع الموجة حقه، في بعض يفكر فيها بهالطريقة. لذلك تفكيرنا التقليدي في الاستثمار لا ينطبق عليه، ولا المؤشرات التقليدية في العرض، مبدأ العرض والطلب، قلت لك أنه 18 مليون عندنا 21، بس ترى في 5000 عملة، مبدأ العرض والطلب لا ينطبق عليها، مبدأ المكرر التكلفة لا ينطبق عليها. فكل أدوات هذه ما تساعدنا. هل هي مرتبطة بثروات الدول اللي فيها تجارة مشكوك أن فيها تجنة، ما ترتفع ثروات العالم الظل، تجارة الظل الغير المشرعة، تتقاطع إيجابي مع البيتكوين؟ ما شوف دراسة، بس كثيرين يربطونها فيها.
يعني هو شيء جديد، يعني اليوم العملة ما هي، يعني هي مجرد ثقة،
شيء جديد، صح؟ زي تسلا،
يعني أني أثق أنا بهذه العملة، هذا هو الوحيد اللي يعطيك
عملة، شيء جديد زي تسلا يستخدم الكهرباء، يستخدم البطارية الكهربائية، أفهم. شيء جديد ما يخليني استخدم بترول، أنا فعلا أفهم. بنزين، شيء جديد زي تطور الآيفون، أنا أفهم كويس. لكن شيء ما له أي احتياج، أنا أقدر أعيش وموت ما شفت البيتكوين ولا استخدمتها ولا أحتاجها، لا في تعليمي ولا في صحتي ولا في شيء، ولا في ثروتي ولا أحزنه، ما لها أي استخدام حقيقي تحتاجه ضروري.
يعني ناس تقول
لا استخدام، بس مو ضروري.
يعني أنه في حال انهيار الاقتصاد العالمي،
أيوة،
ما لها أي قيمة، لا البيتكوين ما لها علاقة،
خلاص الذهب يصير عفوا، ليش يصير لا؟ إذا مثلا أفلسوا، صار في إفلاس مثلا، واحد شاري، من بيشتري منك بيتكوين؟ من بيشتري وهو مفلس؟ وعلى فكرة هي مسعرة بالعملات، يعني مسعرة بالدولار، هي كويس مسعرة، هي تقريبا عالميا تريليون دولار، إذا خلنا على الأسعار الأخيرة 18 مليون، سوي رفلي كالكوليشن حول التريليون، كويس. ترى شو اسمه، الناس ثقتها تظل بالدول اللي هي فيها، كيف ما عندك ثقة في الدولة اللي انت فيها، ثقة بالعملات الأساسية اللي قائمة عليها. ولو فرضنا العالم صار فيه حرب عالمية لدرجة، يعني ما يعني حتى في الحرب العالمية كانت العملات محل ثقة بين الدول، ترى في الحرب العالمية الثانية كانت كل دول العالم
يعني عندها ثقة في عملاتها، إلا الدول المستعمرة كانوا يشترون ذهب. يعني مثلا الروس شروا ذهب،
بس وقتها لسه ما انفك ارتباط العمر بالذهب، العملات بالذهب، صح؟
هذا كان صحيح يعني صحيح. في الحرب العالمية كان في ارتباط، بس الذهب ما هو بالبيتكوين. الذهب بنوك مركزية كبيرة حاطة فيه الذهب، له استخدام صناعي في حياتنا. وجود الذهب في الطبيعة فعلا قليل، يعني وجوده في الطبيعة 0.002% من الغطاء كوكب الأرض وجوده الطبيعي. المعلومات، كمية الذهب في العالم ما ارتفعت من 10 سنين، ترى 4.5 مليون طن من 10 سنين ما ارتفع. واللي يرفع الأسعار هو زيادة المشترين استثماريين على المستهلكين، بس هو اللي يرفع السعر، نوع المشتري ما هو العرض. فما كانت ال
طيب وش اللي يدعو اذا كذا انت اخذت انه بهذا الشكل؟
وش
اللي
وسائل التقليديه تسلا مش مطلوب مني اني اجاوب. ابو علي بقول لك شيء، ساعات انا ما يضطر اني اجاوب اعطيك الجواب، ساعات ارفع معاك التساؤلات،
انا برفع معاك
وانا ارفع معاك وانا افكر معاك بصوت عالي. بس بصراحه ادوات اللي عندي ما هي قادره تلقى جواب، لكن بصراحه اقرب اني اربطها باقتصاد الظل. كل ما يرتفع اقتصاد الظل ترتفع كميه البيتكوين.
بس ايش اللي يدعو اذا اليوم تسلا لا تسلا تبغى تشتري في بيتكوين، وابل برضو بتستثمر في بيتكوين، وعندنا امازون تبغى تنشئ عملتها الرقميه، وعندنا سكوير
شيء ثاني.
لا خليك
شيء ثاني. لا دونت ميكس.
لا بخلي امازون على جنب الحين. ابل وتسلا وسكوير جالسين يفكرون جديا في الحصول على بيتكوين، اوكي، في توزيع استثماراتهم انها تكون في بيتكوين. وعندنا شركه ماي 2 الصينية اشترت بقيمة 379 بيتكوين، يعني مقابل 7 مليون دولار، 17 مليون دولار اوكي، راح تستثمر في البيتكوين. اليوم الشركات هذه الكبرى، يعني وش اللي يدفع إيلون ماسك انه يشتري، ولا تيم كوك، ولا غير؟
اولا انا يوم قال إيلون ماسك
كنت اتمنى
انها نكتة، يعني كنت اتمنى انها نكتة يوم قال، يعني لا ما بنكتة. هذا اللي ما بنكتة. يعني الوضع المالي للشركة عنده، أولا وجهة أبل شركة غنية مقارنة بتسلا،
صح؟
يعني الدولار الواحد لتسلا تصرف على أبحاث وتفعل الأبحاث يعادل تصرف قد أبل 14 دولار. التدفقات المالية الحرة في اليوم الواحد الأبل يعادل تسلا على مدار السنة كلها. You know that. لكن أرجع لك على أبل تقدر تأخذ مخاطر أنها تستثمر في أي شيء عالي المخاطر. كمية الكاش ماسف في شركة أبل. تسلا من ضمن التغريدات اللي مع الماسك الكثيرة، ما أدري وش يعني، ما أخذها ما أخذ الجد، في قوانين نرجع لها.
أوكي.
في شركات كثيرة فكرة أنت ذكرت أنه ليبر اللي ابتكرتها فيسبوك، ليبر حاولت فيسبوك عن طريق العملة الرقمية، لا تفهمنا ضد العملة الرقمية كتقنية، لكن أنا ماني ضدها إذا استخدمت زي ما فكرت فيسبوك أنها تكون وسيلة إكسشينج سريعة. لأن يعني يحاول هو يعطي فيسبوك طبيعة بنكية، طبيعة الحوالات حول العالم، ولا وفق عليهم البنوك المركزية للأسف. فيسبوك جيبي مورغان تكلم أنه بيسوي عملة رقمية، مؤسسة النقد تكلمت عندنا بتسوي هي والإمارات، تذكر عملة رقمية
زمان 2017.
إيه أنه في حديث، ما حد ضد التقنية يا أبو علي، ما حد ضدها، لكن احنا نتكلم عن هذه الأصول كقيمة استثمارية على الكاركتر حق بيتكوين المختلف عن التقنية. هذا كيف تغيرت سلوكها ومعاييرها. وعلى فكرة جيبي مورغان قالوا بنسوي عملة بس ما تتذبذب، ثابتة السعر. يس قالوا ثابتة السعر جيبي مورغان، يعني في اختلاف ترى، لا نخلط الملح بالسكر. ارتفاع الأسعار لشركات ثرية أتفهم أنه ممكن يأخذون مخاطر، وكثير صناديق غنية دخلت شرط بيتكوين.
جولدمان ساكس تقول أنه برضو أنه في مؤسسات كثيره جالسه تحاول
ترى بوضح انه لما قالوا هم الدراسات، في كثيرين قاعدين يرددون دراسات، يقول لك جيبي مورغان قال اشتري، اقرا الدراسات زين. جيبي مورغان قال ان الصناديق الكبرى، جيبي مورغان قال، انت قلت جولدمان ساكس، بس بقول لك مثلا كثيرين ياخذون جيبي مورغان قال 140 ألف دولار، هو قال 140 ألف اذا قدرت الصناديق تحط وزن، لان الصناديق الكبرى تلتزم بسياسه governors حوكمه لما يستثمرون يداون. فيقولك لما تصير مخاطر البيتكوين تذبذب منخفض زي الذهب أو معادل، والعائد قريب من الذهب، فممكن أنهم، ولا نتوقع هذا على المدى القريب، لكن على المدى البعيد إذا انخفضت المخاطر كويس التذبذب. وكأنه يقول يعني بصراحة حط احتمالية صعبة، يعني قلص الاحتمالية، فلازم نقرأ، ما حطه وقالنا بتصير،
هابينج هو ربطها لا عمري ولا راح اشتري انا وارن بافيت كلنا هو قال ما راح ما شريت ولا راح اشتري
طيب يعني من جزء يعني ما تدري اذا كثرت يعني
ما راح اقول
الرئيس التنفيذي حق
والله الناس ما يهمها مازن ايش راح يشتري وش يشتري لكن انا اذا تسالني حتى هذه اللحظه انا ما قد شريت بيتكوين ولا اني متحسف ولا اني ند
ما تتوقع انك تتحسف
لا لا الحمد لله اكبر شيء انك تغلط لا ترى في اشياء كثيره في حياتك طب ابل لو شريت سهم ابل عام 96 لو حطيت $1,000 عام 96 بابل ترى الحين قيمتها فوق $20 مليون فوق $10 مليون $1,000 ما كنت محتاجها عام 96 بدل ما تشتري فيها راديو الحين ما عاد له قيمه كويس كان حطيتها في سهم ابل ونساها كان احسن منك درست يمكن
تبر ما تحط الحين $1
مثلا بيتكوين. مثلا طب يمكن يكون في شركه ثانيه وشيء تقدم انا ما ادونا سستينابيلتي حقت البيتكوين عليه علامه استفهام مستقبلا ما في استثمار الا عليه مخاطر وهذه وجهه بالنسبه لي It is not my يعني ما هي مجالي وشيء اللي ما أفهم فيه ما أتحسف
ما في مؤسسات سعودية فكرت في الاستثمار في بيتكوين أو أنها تتيح الشراء للبيتكوين
لا حسب علمي لا ما أعرف يعني ما عمري سمعت ولا أعتقد أن تقدر تشتري يعني تسوي حوالة من بنك سعودي تشتري بيتكوين ما أعتقد مسموح
ما المعنى في معنى قانوني ولا
لأنه خوف من الماني لاندري وغسيل الأموال وهالأشياء واحنا تعرف ممكن يساء استخدام اشياء ضد المملكه يعني لابد نكون من ناحيه وطنيه يعني لا يساء استخدامها
اوكي
واحد يكره المملكه يحول يروع وان كوين يدون ما تدري وش يكون اثرها سمعتها ضدنا
بس مفترض ان الشركات ما لها علاقه
صعب ما وش ما تقدر
يعني أنا الحين
بلاك تشين
تصير إنه أمريكا ضد ما
بلاك تشين يعني وأرجع أقول لك ترى ما هي بعملات هذه الاسم تسمية غلط هذه بلاك تشين الاسم الصح الاسم الصحيح بلاك تشين ما هي كريبتو كارنسي ما هي بعملة هي ما هي بعملة
التقنية بلوك تشين بنيت عليها عملات صح لأنه الحين
هي تسعر بعملة عالمية بالدولار أو روح تسعر هي بالدولار تباع وتشتري بالدولار زي ما تشتري ساعة ولا تشتري كلام
أوكي.
العملة هي الدولار.
في آخر حاجة إنه السوق في توقعات بأنه السوق السعودي ينتعش عام 23.
لا تعليق في الموضوع من المبكر الحديث. هذا حوار أتمنى يبقى الأجيال كويس. يعني الحديث عن السوق حديث.
طبعا الواحد يدخل متغير. السوق
up and down up and down. اليوم ترى فكرة كنت على قناة الشرق بلومبرغ كنت أقول إنه. أن صرت ألاحظ أشياء تدعو للحذر يعني في السوق تدعو للحذر مو اليوم بس هذا اليوم ترى إحنا كم اليوم مارس
كم اليوم مارس إحنا ما أدري
إحنا اليوم 16 مارس 16 مارس 2021 يعني ترى الأسواق تتغير أسواق حديث عن السوق زي الجرائد بعد شهر شهرين الأمور تتغير إحنا نبي الحق زي كتاب
تبقى. بس إن الاستثمار في السوق أنت تستثمر للمستقبل ما تستثمر على اللي جاي
كمبدأ أكبر عائد أصول في حياتك هي الأسهم الإيكويتي يعني لو أعطيك هالحين في دراسة قد تسوت في كتاب موجودة في كتاب اسمه Long Term Investment المؤلف اسمه سيغال من كبار المحللين الاقتصاديين هو دكتور شيلر ما أعتقد أخذ نوبل هو أعطى دراسة أنك من لو من 1802 إلى عام 2006 أوكي حطيت $10,000 في الأسهم حطيت 10 طبعا كانت اسهم امريكيه اللي هو حاطها على فكره $10,000 في الذهب $10,000 في السندات اوكي وعد شراء السندات اوكي ال 10000 بالدولار بعد 200 سنه بتصير $28,000 بس ال $10,000 اللي في السندات راح تكون برقم اتذكر كم ملايين ال $10,000 اللي حطيتها لل أنا بتأكد من الرقم عشان أعطيك رقم دقيق $10,000 اللي حطيتها يا سيدي أيوة اللي حطيتها في السندات طويلة الأمد بتصير $10,000,8 يس هذا من عام 1802 إلى 2006 $10,000 بتصير $10,000,8 سندات قصيرة الأجل $3,6 مليون في الأسهم تعرف كم 8.3 مليار
واو
يسر فطبعا المعطيات التاريخية
الهستوريكال داتا تظل الأسهم هي الأعلى عوائد لأنها مرتبطة الأسهم بالإنتاج البشري. طبعاً يعتمد طبعاً ظهرت هالسنوات سك الحديد وظهر الطيران وظهر البترول. مرت يعني كان البترول شركات الطاقة الأعلى في العالم في السبعينات الميلادية. في الثلاثينات في العشرينات كانت سك الحديد. طبعاً ميزة التحدي اللي في الأسهم أنك عليك المواكبة يعني التغير الويت الأوزان ترفعها. كان القطاع الوحيد في دراسة قد طلعت على القطاع الوحيد اللي بقى أكثر من 100 سنة أعتقد سوى ما أقدر أتزم بس مرسى ما كان أحد البنوك الكبرى. القطاع الوحيد كان القطاع البنكي لأنه ريجليتد الدول ما تخلي النظام البنكي يفلس. ظل وزنها في سوق الأسهم هو الباقي أكثر من 100 سنة. تحب أتأكد لك من ال
وينت من بين تتأكد لو أنا اليوم أبغى أستثمر أنت تقول الأسهم هي العائد
على المدى البعيد يعني.
على المدى البعيد فكل الاستثمارات مفترض أنها على المدى البعيد مضاربة مسألة ثانية
إن شاء الله.
في السوق السعودي ولا السوق الأمريكي؟
هذا سؤال برضو ما كنت بديك تسألني
ليه؟
بديك تسألني يعني ما كان ودي ناخذ طبيعة حديث أكثر عن الـ عن الـ عن الاستثمار لكن كان ودي
يعني أنا ودي أنا الآن شاب بتعلم منك أنت ترأس دراسة ترأس الأبحاث طيب. في الراجحي المالية
طب توعدني يكون آخر سؤال في الاستثمار
أبشر.
نخلي الباقي في الفكر وإذا
ترى هذا في دراسة أنا بعرف
لقيتها يس. في أمريكا عام 1900 كان الله يسلمك القطاع السك الحديد يشكل 60%
yeah.
المعلومات هي من مأخوذة من فوتسي راسل سورس دي ام اس اند فوتسي راسل هذا أكبر مؤشر من كبار من أكبر المؤشرات يعني كان يشكل 65% القطاع البنكي كان حدود 12% الآن القطاع البنكي صار يشكل 30% فبقى كل القطاعات الباقية انحسرت كويس آسف كان يشكل 12 صار القطاع البنكي 25 قطاع السك الحديد اللي كان 65% في أمريكا اضمحل ما تشوفه في المؤشر اضمحل. في بريطانيا كان 50% والقطاع البنكي هو اللي 30 لخبطت في الشارت. الآن صار القطاع البنكي زي ما هو تصدق في بريطانيا زي ما هو ما تغير من 1900 إلى 2015 زي ما هو والسك الحديد اضمحل
جيب. طيب
لا بس لاحظ
إيه خلي أنا أخذ سؤال في الاستثمار بما أنك يعني
مع الزمن تزداد القطاعات. لا أنت تو سألتني إيش وش السؤال عن السوق الأمريكي.
أنا ودي
أمريكا كبلد كبرى كبلد كبرى تلقى تنوع الشركات فيها عالي تنوع الشركات بيعطيك diversification عالي يعني تو لو تشوف المؤشر كان 65% سكة حديد أوكي الآن اختفت كلها بقى القطاع البنكي زي ما هو نفس الشيء بريطانيا كويس فالتنوع وأيضا الشركات الأمريكية عندها استثمارات حول العالم فعبر أمريكا تستثمر أصلا حول العالم. نفس الشيء كانت على السوق البريطاني يعني كان كثير محللين يقول لك السوق البريطاني رخيص خلال الربع الرابع كان خوف قبل بريكزيت واتفاق البريكزيت وده أنه رخيص. طب يا جماعة بيصير في مشكلة في بريطانيا قالوا تعرف إيش قالوا أنه سوق أصلا الشركات البريطانية شركات عالمية بس في فرق عاد بين بريطانيا وأمريكا بحكم التطور التقني اللي في أمريكا السريع انحسر القطاع البنكي والنفطي في أمريكا 12% من المؤشر بينما هو في أمريكا في بريطانيا 40% فهذه الأشياء تخلي السوق الأمريكي سوق عالمي الأضخم عالميا تنوعه وإكسبوجر حق العالم كله ودولار
يا دولار. طيب آخر سؤال في الاستثمار يعني الآن لي أنا كفرد يبحث عن استثمار لمدى بعيد هل الأفضل لي أني أستثمر في شركات أثق فيها وأشوف أنها جيدة أو الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية التابعة لشركات مالية فأيهما؟
لا هو مع التطور اللي قاعد يصير الآن ممكن أنه أنك شيئين يرجعون ثروتك ويرجع الوضعك تارجت أهدافك في المستقبل عادة الناس تختلف دخلها ففي بعض يكون عنده يقول لك أهداف وما يبغى أن يمتلك الثورة هدف يعني يبغى يمتلك مبلغ بعد 20 سنة أن يمتلك يشتري بيت الولدة والولدين اللي عنده مثلا هذا هدف وهو عنده بيت ملكة خلاص هذه حياته ترى تفكيره كذا اسمونه سبريتول يعني. طبعا مع احتفاظك خلال هالزمن بالأشياء الأساسية أنك تقدر تواجه التضخم والإنفاق الأساسي لك كويس
فهذا لازم يكونون عارفين قديش حجم العائد حقهم وشوفون الصناديق اللي تساعدهم، لأنه ما يقدر هو يديرها بنفسه. الناس اللي متجوزين اللي ما عندهم سبيريتوال، أو مثلا نقول لنا نحتاج 2,000,000 لازم تصير 5 بعد 20 سنة، بس باقي لي 500,000. 500,000 دي ممكن تحطها في مؤشرات، صناديق مؤشرات تلحق المؤشر. لكن 2,000,000 تبيها تصير 5، لا، لازم تكون في صناديق أكتف عشان تقدر تمون الأولاد احتياجاتك لهم، تعليمهم ودراستهم وإلى آخره، وما تتورط بأزمة ديون. فهو يرجع أنت لاحتياجاتك، ما في جواب ثابت، يرجع لاحتياجاتك بعد 20 سنة والأهداف اللي أنت تبي. فإذا ما كان عندك احتياجات اتبع المؤشر، مع المؤشر. وإذا كان عندك احتياجات وتبغى تنمو، لا، يفترض أنك تكون أكتف مع الصناديق اللي هم أكثر خبرة منك، وهذا يطلب منك أنك تشوف عائدات الصناديق في آخر 3 سنين، مدير الصندوق هو نفسه موجود ولا تغير، وما تتركها، تتابع يعني، تشوف العائدات، أداء الصندوق من فترة لفترة. حق أي مستثمر يشوف عائدات الصناديق ويتابع، ليش أنا وراء، ليش الصندوق A أفضل من اللي أنا مستثمر فيه B؟ طب مرة واحدة أوكي شرب حاجة ومعلم، مرتين، 3، 4، أثر اللي كان مدير هذا راح هنا. أوكي، مثلا بالنسبة للاستثمار في المملكة، الضرائب على التوزيعات أقل من الولايات المتحدة. التوزيعات أصلاً في السوق السعودي للأرباح نسبتها عالية. كويس. في سهم، في مثلاً شركات قدرتها على التوزيع، أنا نادر أنك تلقى شبيه لها، مثل شركة أرامكو. يعني في عز أزمة البانديميك صارت تدفقات أرامكو في الربع الثاني، ومع انخفاض الاستهلاك العالمي إلى آخره، صارت تدفقات أرامكو الحرة، المالية الحرة، 6 مليار. حققت يعني الرقم، وهي تعرف كم لازم توزع على المساهمين؟ 1.3 مليار ريال السنة كلها. في الربع السيء خطت احتياج السنة 4 مرات. فالقوة المالية مثلا، نادر تلقى مثل أرامكو، ما لها شبيه. أنا أتفق مع ياسر ميان لما تقال في المؤتمر، قال هذه أعظم شركة في العالم، ما لها شبيه في وضعها المالي. برضو حجم التوزيعات بين البنوك والمؤسسات، البي أوت ريشيو المدفوع من الأرباح، الأعلى في المملكة.
هذا يدفعك الاستثمار أكثر هنا
طبعا، من ناحية التدفقات. وبعدين لا تنسى إحنا السعوديين من ناحية دينية، يعني الزكاة والأسهم ما عليها، لأنه تعتبر الشركة زكت عنك. فالعائد على السندات عليه زكاة، راح تدفع. وفي الخارج برضو ترى يدفعونك ضرائب، الشركات برا ما تزكي، السعودية تندفع الزكاة. برضو هذا شيء ثقافي أخلاقي عندنا، هذا شيء. هذا من ناحية التوزيعات، إحنا على صحيح السوق ما هو متنوع حقنا زي السوق الأمريكي، صحيح إن السوق حقنا عدد معدلات النمو فيه، لكن إحنا برضو دولة نامية في قطاعات قاعدة تنمو بشكل سريع. كويس. وزي ما ذكرت لك التدفقات المالية والزكاة تعطي وزن أعلى للسوق السعودي.
طيب، حلوين، الله يعطيك العافية. شكرا لقبول الدعوة. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لجميل عبد الأحد خلف الكاميرا، في الإعداد شذا محمد، وفي التحرير وفاء سليمان، في الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي الإشراف على فنجان سحر سليمان. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.